بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من أجل أن يبتليه، ليعلم الشاكر من الجاحد، وليعلم المؤمن من الكافر. وجعل الله تبارك وتعالى الحياة الدنيا مبنية على علاقة بين العبد وتلك الحياة، وهذه العلاقة هي علاقة الابتلاء. فعلاقة الإنسان بالحياة الدنيا علاقة ابتلاء، وهو دائما في حياة يحيط بها الابتلاء منذ أن يخلقه الله تبارك وتعالى ويخرجه إلى هذه الدنيا، إلى أن يقضي الله تبارك وتعالى فيه بقضائه فيلقى وجه الله تبارك وتعالى. وأما الحياة الآخرة، فإن الله تبارك وتعالى جعل علاقة الإنسان بها علاقة مسؤولية، فالإنسان مسؤول عن أعماله وعما قدم في هذه الحياة الدنيا. فيسأله الله تبارك وتعالى عن الصغير والكبير، ويسأله الله تبارك وتعالى عن كل شيء كان من عمله في هذه الحياة. وجعل الله تبارك وتعالى هذا الابتلاء في الحياة المحك الذي عليه تبين أخلاق الناس، وبسببه تتفاوت أقدارهم عند رب الناس. وجعل الله تبارك وتعالى بهذا الابتلاء أنواعا ومجالات ومظاهر. فأما مجالات الابتلاء، فإن الدنيا هي دار الابتلاء كما مر، وهي بمثابة القاعة أو الساحة التي يجري فيها الاختبار، وهي أيضا الزمن المقرر لهذا الاختبار. هو امتحان إذن، له مواد وله ساحة ومكان يعقد فيه، وله زمان. فأما الساحة أو القاعة التي يجري فيها الامتحان ويتم فيها الاختبار، فهي الدنيا، إذ هي دار ابتلاء وامتحان واختبار، وهي أيضا بمدتها، سواء بالنسبة للكائن الإنساني في جنسه، يعني من آدم عليه السلام إلى أن يقيم الله الساعة، أو للكائن الإنساني في شخصه منذ ميلاده إلى أن يقبضه الله تبارك وتعالى إليه، فهذا هو الزمن المقرر لهذا الامتحان. وأما مواد الامتحان أو مجالاته، فإنها تتلخص فيما على الأرض من ثروات ومنتجات وزينة، وما يجري فوق هذه الأرض من عمران. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فجعل الله تبارك وتعالى هذه الزينة، وجعل الله تبارك وتعالى ما على الأرض زينة، يعني هذه هي المواد، وهذا هو ما يتم فيه الاختبار. فهذه هي المجالات التي يختبر الله تبارك وتعالى فيها خلقه، ويبتليهم تبارك وتعالى من أجل أن يرى صبرهم، ومن أجل أن يرى صدقه. وكذلك بالإضافة إلى هذا المجال الواسع الذي هو ما على الأرض من زينة من منتجات وثروات، وما يجري فوق هذه الأرض من عمران، الذي هو المجال العام للابتلاء الإنساني، أيضا هناك شيء آخر، وهو مجال الأنفس، وكذلك مجال الأموال. فمجال الأنفس من نحو الصحة والمرض، والقوة والضعف، والسعادة والشقاوة. وأما في الأموال فمن نحو الفقر والغنى، والعوز والرفاهية. فيقول الله تبارك وتعالى في شأن المجالين جميعا: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فبين الله تبارك وتعالى الابتلاء الحاصل في مجال الأنفس وفي مجال الأموال في هذه الآية الكريمة، وقال عز من قائل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذه أيضا من مجالات الابتلاء التي يبتلي الله تبارك وتعالى فيها عباده من أجل أن يرى صبرهم وشكرهم وصدقهم. والأموال يتبعها كمجال من مجالات الابتلاء كل ما يشابهها من الجاه والسلطان والممتلكات ونحو ذلك. أما الأنفس فيلحق بها ما يصيب الإنسان في أبنائه وأقاربه أو أحبائه من نحو الصحة والمرض والحياة والموت والنجاح والفشل وما أشبه ذلك. هذه المجالات التي هي المواد التي يتم فيها الابتلاء، يتم فيها الاختبار. وأما الساحة التي يقع فيها الاختبار فهي هذه الدنيا، هي الساحة التي يجري فيها الاختبار. وأما المواد التي يختبر فيها الكائن الإنساني في هذه الساحة، هذه المواد التي هي مجالات الاختبار والامتحان، فإنها تتلخص فيما على الأرض من ثروات ومنتجات وزينة وما إلى ذلك من ما فوق الأرض من عمران. ثم في مجال الأنفس وفي مجال الأموال وما يلحق بمجال الأنفس مما يشبه الجاه والسلطان وغير ذلك، وما يلحق بمجال الأموال مما يتعلق بالجاه والسلطان والممتلكات. وكذلك الأنفس يصيب الإنسان في أقربائه وفي أودائه وفي أحبائه مرض وصحة، ويصيبهم كذلك غنى وفقر وغير ذلك من تلك الأعراض التي يجريها رب العباد على عباده في أرضه ليرى رد فعلهم على قدره فيهم، وحينئذ يتأتى النجاح أو الفشل. فهذه مجالات الابتلاء. وأما أنواع الابتلاء فإنها أربعة: ابتلاء تكليفي، وهذا لمطلق الإنسان المكلف بالتكليف، إذ كلفه الله تبارك وتعالى بتكليفات معينة، فهذا ابتلاء تكليفي واقع على مطلق الإنسان في مطلق الزمان ومطلق المكان. هذا ابتلاء تكليفي، هذا هو النوع الأول من أنواع الابتلاء، الابتلاء التكليفي. وأما النوع الثاني فهو الابتلاء الشخصي، ليس للجنس الإنساني كابتلاء تكليفي، تكلف الله تبارك وتعالى الإنسان بتكاليف، وحمله الله تبارك وتعالى الأمانة التي عرضها الله تبارك وتعالى على السماوات والأرض والجبال، فأشفقنا من حملها وأبينا ذلك الحمل، وتصدى الإنسان لحمل تلك الأمانة، أمانة التكليف بفعل ولا تفعل، لأنه كما أخبر الله تبارك وتعالى: إنه كان ظلوما جهولا. فهذا ابتلاء تكليفي لمطلق الإنسان. وأما الابتلاء الشخصي فهو الذي يصيب الإنسان في نفسه أو في من يهمه أمره، فهذا ابتلاء شخصي يصيب الإنسان في نفسه أو يصيبه في من يحبه أو في من يعوله أو في من يوده، هذا ابتلاء شخصي. وأما الإنسان فمبتلا في جنس الإنسان بالابتلاء التكليفي. وإذا فالذي يبتلى ابتلاء شخصيا هو مبتلا أيضا بالابتلاء التكليفي، لأنه من جنس الإنسان. فجنس الإنسان مبتلا بالتكاليف بفعل ولا تفعل، ثم الإنسان يبتلى في شخصه في نفسه أو في من يحبه ابتلاء شخصيا. ثم يبتلى المرء ابتلاء آخر وهو الابتلاء الاجتماعي، وهو ابتلاء الناس بعضهم ببعض. يبتلي الله تبارك وتعالى الناس في علاقاتهم، ويبتلي الله تبارك وتعالى الناس بعضهم ببعض لكي يرى تنفيذ أوامره فيما بينهم، فإذا ما نجحوا في ذلك فقد أفلحوا، وإذا ما أخفقوا فقد صاروا إلى الصلاح المبين. فالابتلاء الاجتماعي هو يتأتى من مخالطة الإنسان لجنسه في هذه الحياة، إذ يترتب على ذلك من الحقوق ما هو معلوم، في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقع كثير من الفشل وكثير من الإخفاق عندما يمارس الإنسان تلك الحياة الاجتماعية على مستوياتها وأصعدتها المختلفة. ثم يأتي الابتلاء الجماعي أو الأممي الذي ينزله الله تبارك وتعالى بالأمم من أمثال الزلازل والقلاقل والفتن والمحن وما أشبه من تلك الأمور التي ينزلها الله تبارك وتعالى على الجماعات أو على الأمم على الدول في مختلف قارات العالم. فيبتلي الله تبارك وتعالى الناس، هذا الابتلاء الأممي. إذن هذه أنواع الابتلاء الأربعة: ابتلاء تكليفي لمطلق الإنسان، وابتلاء شخصي لإنسان بذاته في شخصه أو في من يحبه، وابتلاء اجتماعي بتلك العلاقات المتشابكة بين الإنسان وأخيه الإنسان في مجتمعه، ثم الابتلاء الجماعي أو الابتلاء الأممي. الابتلاء التكليفي، ما المعني بذلك؟ الابتلاء على مستوى الإنسان بوجه عام، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في قوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبين الله تبارك وتعالى في هذا النظم البديع في هذه الآية العظيمة، بين الله تبارك وتعالى هذا الابتلاء التكليفي، لأن الله تبارك وتعالى كلف الإنسان بأوامر، ونهى الله تبارك وتعالى الإنسان عن أمور، وهذا هو التكليف الذي تصدى الإنسان لحمله بظلمه وجهله من أجل أن يجري الله تبارك وتعالى قدره في أرضه. وأيضا يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا ابتلاء تكليفي، خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، وخلق الله تبارك وتعالى الناس لكي يبلوهم، ليختبرهم، ليمتحنهم، ليرى أيهم أحسن عملا. وقال جلت قدرته: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فخلق الله تبارك وتعالى الموت، وخلق الله تبارك وتعالى الحياة من أجل أن يبتلي الإنسان، يعلم صدقه في نيته وإحسانه في عمله. فلا بد من توفر هذين الشرطين في كل عمل لكي يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى. فالابتلاء والاختبار هو المقدرة على حسن العمل، المقدرة على حسن العمل. الابتلاء والاختبار هو المقدرة على حسن العمل. في هذا المجال يقع الابتلاء ويقع الاختبار. الابتلاء والاختبار هو المقدرة على حسن العمل. يعني في الاختبار وفي الابتلاء يريد الله تبارك وتعالى أن يستخرج منك مقدرتك على حسن العمل، يعني على صدق رد الفعل على قدر الله تبارك وتعالى فيك عند الابتلاء وعند الاختبار. قد جاء في تفسير القرطبي أن معنى أحسن عمل أورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله. ما معنى ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ ما معنى أحسن عملا؟ قال: أورع عن محارم الله، يعني يكف اليد ويكف النفس ويكف الخاطر والضمير عن محارم الله، وفي وقت كفه عن محارم الله يكون مسرعا في طاعة الله. أورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله. ولذلك لا يكون العمل مقبولا عند الله تبارك وتعالى إلا مع الإخلاص وموافقة السنة، شرطان لا بد من توفرهما لكي يقبل العمل عند الله جلت قدرته. وقيل في معنى ليبلوكم أي ليعاملكم معاملة المختبر، فأنتم تعاملون معاملة الممتحن، ليبلوكم لكي يعاملكم معاملة الممتحن، فأنتم في امتحان حقيقي. فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان في الحياة لا لينعمه، وإنما خلق الله تبارك وتعالى الإنسان في الحياة من أجل أن يبتليه ليختبره. وإذا ليبلوكم أي ليعاملكم معاملة المختبر، أي ليبلو العبد بموت من يعز عليه لكي يتبين صبره، وكذلك يبتليه بالحياة ليتبين شكره. وقيل خلق الله الموت للبعث والجزاء وخلق الحياة للابتلاء. خلق الله تبارك وتعالى الموت للبعث والجزاء وخلق الحياة للابتلاء، وعلى ذلك فالابتلاء يتعلق بخلق الحياة لا بخلق الموت، يتعلق بخلق الحياة لا بخلق الموت، لأن الله تبارك وتعالى خلق الموت للبعث والجزاء، فيميت الخلق ليبعثهم الله تبارك وتعالى ويجزيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأما الحياة فإن الله تبارك وتعالى إنما خلقها من أجل الابتلاء، ولذلك الابتلاء يتعلق بخلق الحياة لا بخلق الموت. هذا هو الابتلاء التكليفي. الابتلاء التكليفي خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وكلفه، وحمله الله تبارك وتعالى الأمانة، وعطى الله تبارك وتعالى الإنسان العقل المميز الذي هو مناط التكليف، من أجل أن يرى رد فعله على قدره فيه، فإن كان محسنا فذلك، وإن كان مسيئا فعلى نفسه، ولا يظلم ربك أحدا. وأما الابتلاء الشخصي فإن المراد به ما يصيب الإنسان في نفسه أو في من حوله من أفراد أسرته من السراء والضراء. وإلى هذا النوع أشارت الآيات الكريمة في بيان هذا النوع من أنواع الابتلاء. يقول الله تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال جلت قدرته: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال جلت قدرته: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. والله تبارك وتعالى يصيب الإنسان في نفسه، فهذا نوع من أنواع الابتلاء. النوع الأول هو الابتلاء التكليفي، أنك مكلف من قبل ربك، كلفك الله تبارك وتعالى بأمور، ونهاك الله تبارك وتعالى عن أمور، والله رب العالمين جعل هذا التكليف محنة من أجل أن يرى رد فعلك على هذه التكاليف، أنت تأخذ بها بجد وإخلاص أم تعبث بها وتلهو أو تعرض عنها فلا تتأثر بها ولا تتفاعل معها. هذا ابتلاء للجنس الإنساني، لأن الله تبارك وتعالى حمله الأمانة أمانة التكليف. وأما الابتلاء الشخصي فإن الإنسان مع ابتلاء الله تبارك وتعالى إياه بابتلاء التكليف، بأنه مكلف يبتليه الله تبارك وتعالى في شخصه، ويريه الله تبارك وتعالى قدرته من أجل أن يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وينزل الله تبارك وتعالى عليه من البأساء والضراء ومن السراء والنعماء ما يتبين به حاله من الصدق والشكر أو من ضد ذلك. وأما الابتلاء الاجتماعي الذي هو ابتلاء الناس بعضهم ببعض، فإن المقصود بذلك أن يبتلي الله تبارك وتعالى الناس بعضهم ببعض، إما برفع بعضهم فوق بعض درجات مصداقا لقوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم. الذي رفع فالله تبارك وتعالى يسأله، لأن الله تبارك وتعالى قد ابتلاه بالرفع، والذي خفض يسأله الله تبارك وتعالى عن رد فعله على قدر الله فيه، لأن الله تبارك وتعالى هو ابتلاه بالخفض. وإذن فهذا كله من ألوان الابتلاء الذي يكون في ابتلاء الناس بعضهم ببعض. وكذلك يبتليهم الله تبارك وتعالى بالتفاوت فيما بينهم من حظوظ الحياة الدنيا من الرفعة والضعف والغنى والفقر. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وقال عز من قائل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. ففضل الله تبارك وتعالى قوما على قوم، وأعطى الله تبارك وتعالى أقواما وحرم آخرين، وهذا كله تفاعل بين الناس، يبتلي الله تبارك وتعالى الناس بعضهم ببعض. وهذا الابتلاء يشمل الصنفين جميعا، يشمل المفضلين يعني الأغنياء، والمفضل عليهم يعني الفقراء، لأن الغني ما لم يعتصم بالإيمان يريد زيادة غناه على حساب الفقير بلجوئه إلى الكنز واستسلامه لغريزة الأنانية وحب التكاثر والطمع، وحينئذ ينقاد للظلم والبغي والفساد وأنسى حق الله تبارك وتعالى في ماله، فلا يعطف على فقير ولا مسكين، ويقسو قلبه ولا يتصف بالرحمة أو الإنصاف في حالات أخرى. هذا ما يتعلق بالغني في حال ابتلائه بالنعمة والغنى. وأما الفقير فإنه ما لم يتمسك بأهداب التقوى والصبر ويصبر على البلوى، فإنه قد يحتال لفقره بالكذب والنفاق، ويلجأ إلى زخرف القول، ويسعى في الأرض فسادا ليهلك الحرث والنسل. وسجل القرآن الكريم الحالتين جميعا، حالة من ابتلاه الله تبارك وتعالى بالغنى، وحالة من ابتلاه الله تبارك وتعالى بالفقر. فأما الحالة الأولى فهي قصة داود عليه السلام، عندما قال ربنا جلت قدرته: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فهذا رجل آتاه الله تبارك وتعالى 99 من النعاج، وآخر أقول له آتاه الله تبارك وتعالى واحدة. هنا هذا التفاعل في الابتلاء الاجتماعي، في ابتلاء الناس بعضهم ببعض، فأراد أن يضم هذه الواحدة إلى 99 من أجل أن يصير 100 عددا صحيحا بغير كسر. ويظهر هنا نوع من الابتلاء أيضا، لا بالنسبة لذلك الغني المرزوق، وإنما يظهر أيضا بالنسبة لداود للأئمة، نوع من الابتلاء بالنسبة للأئمة الذين يختبرون بتنفيذ شرع الله والدعوة إلى دينه وإقامة حدوده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله جلت قدرته: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ويقول سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فهذا كما ترى ابتلاء للأئمة، وهو سوى الابتلاء الذي وقع على صاحب 99، سوى الابتلاء الذي يقع على الأغنياء، وكذلك الابتلاء الذي يقع على الفقراء، وهو آت في الحالة الثانية. والقرآن يصور النوع الثاني من الابتلاء في ابتلاء الناس بعضهم ببعض، يصوره القرآن أروع تصوير، لأن الله تبارك وتعالى عندما حذرنا من المنافقين الذين يظهرون المودة بالكلام المعسول والحديث المنمق: إذا كانوا معك فإذا تولوا عنك سعوا في الأرض فسادا وتخريبا. يقول الله تبارك وتعالى في صفة هؤلاء: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فهذا صنف يحتال من أجل الوصول إلى أغراضه بكل حيلة، ويسلك إلى أغراضه كل وسيلة، ولكن فضح القرآن الكريم هذا الصنف من الناس، وبين الله تبارك وتعالى أن الله جلت قدرته قادر على أن ينصر أولياءه على أعدائه من دون مجاهدة، ولكن لم يفعل حتى يتحقق هذا الاختبار وذلك الابتلاء. من كان وليا لله تبارك وتعالى يعاديه عدو لله جل وعلا. الله تبارك وتعالى قادر على نصر وليه وعلى دحر عدو، ولكن يدع الله تبارك وتعالى ذلك لذلك من أجل أن يختبر صدقه وصبره، ومن أجل أن ينفذ في الأرض ابتلاءه واختباره وامتحانه لعباده. وإلا فلو كان الأمر كذلك لما كانت الدنيا، لأن الله تبارك وتعالى لو كانت قدرته تتدخل دوما من أجل نصرة صاحب الحق من غير أن يكون للباغي ولا للفاسد من مدخل لإفساد في الحياة، لو كان الأمر كذلك ما وجد في الدنيا شر قط. وإذا فما الحكمة حينئذ من خلق الإنسان ومن جعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة؟ ولذلك يقول الله جلت قدرته: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذن فالحكمة ها هنا إنما تدور في هذا الابتلاء، في هذه الساحة وتلك الخيام المنصوبة كخيام الامتحانات، في هذه الساحة العريضة في هذه الدنيا التي هي محل الاختبار، وهذا الموطن، هذا الموضع، هذا المكان هو الذي يتم فيه الابتلاء ويتم فيه الامتحان ويتم فيه الاختبار. وأما المواد التي يمتحن فيها الإنسان فعلى النحو الذي مر ذكره في الأموال والأنفس وفيما على الأرض من زينة، كل هذا من المواد التي تذاكر من أجل أن يختبر فيها الإنسان. والمكان الذي يختبر فيه الإنسان والساحة التي يجري فيها الامتحان هي هذه الدنيا، والزمان هو تلك الحياة، ثم هذه الأنواع التي تتأتى بذلك الابتلاء المتعلق بالتكليف للنوع الإنساني، ثم بالابتلاء الشخصي الذي يتعلق بكل إنسان بشخصه، ثم بهذا التفاعل الذي يكون بين الناس عند المخالطة، فيتأتى كثير من القلل وكثير من الزلل عندما يتفاعل الناس بعضهم بعضا في تعاملات يبين الله تبارك وتعالى أن الظالم لو أن الله جلت قدرته أراد أن يقسمه لقسمه. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فهذه الحكمة. فأدع الله تبارك وتعالى الصراع قائما من أجل أن يبتلي الله تبارك وتعالى الخير والشرير معا، من أجل أن يخرج الصدق وإخلاص الصادق، ومن أجل أن يستبين في الحياة وجه كالح لكل ظالم. ولم يفلت من هذا الابتلاء حتى أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد سجلت الآيات الكريمات هذا النوع من هذا الابتلاء الذي يكون بمخالطة الناس بعضهم بعض، فهذا لا يخلص منه أحد أبدا ما دمت تحيا في الحياة مخالطا للناس، فأنت في حالة ابتلاء اجتماعي، يبتلي الله تبارك وتعالى بك الناس ويبتلي الناس بك، لا مخلص من هذا أبدا ولا معدى عنه. حتى الأنبياء يقول الله تبارك وتعالى فيهم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فلم يخل الله تبارك وتعالى الأنبياء من هؤلاء الأعداء من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والله تبارك وتعالى أجمل هذه الأنواع من الابتلاء وتلك الأصناف من الافتتان والفتنة، وكشف الله تبارك وتعالى عن حكمته المتمثلة في صبر هؤلاء المبتلين على كل أنواع الأذى. لخص الله تبارك وتعالى ذلك في قوله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فهذا هو اللون الثالث من ألوان الابتلاء. الابتلاء له ألوان: تكليفي وشخصي واجتماعي، يبتلي الله الناس بعضهم ببعض، ثم ابتلاء أممي يأتي فيجتاح أمما بأعاصير وزلازل وبخسف ومسخ، فينزل الله تبارك وتعالى الابتلاء على الأمم جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. الابتلاء الأممي أو الابتلاء الجماعي وهو ما يصيب الأمة أو الجماعة بأسرها برغد العيش، فقد يفتح الله تبارك وتعالى عليهم بركات من السماء والأرض ليبلو شكرهم، وقد ينزل الله تبارك وتعالى عليهم بأسة فيزلزل بهم الأرض ويضيق عليهم في المعايش من أجل أن يختبر صبرهم، فإما أن يوسع عليهم ليرى شكرهم، وإما أن يضيق عليهم من أجل أن يرى صبرهم. فهذا ابتلاء جماعي ينزل بالأمم في مجموعها، إما بنحو الزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير وما أشبه من الابتلاءات التي لا يقتصر أثرها على فرد دون فرد ولا جماعة دون سواه، وإنما يشمل الأمة في مجموعه. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى سبب هذا النوع من الابتلاء الأممي، من الابتلاء الجماعي الذي يشمل الأمم جميعها، فيقول ربنا جلت قدرته: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. فلما غيروا ما بأنفسهم غير الله تبارك وتعالى ما بهم، ولما أتت ذنوبهم أخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ويقول الله تبارك وتعالى في بيان سبب هذا الابتلاء الجماعي الأممي، يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلما عتوا عن أمر ربهم جلت قدرته، ولما خرجوا عن إطار الطاعة لوجهه الكريم والإنابة لجنابه الرحيم، أنزل الله تبارك وتعالى بهم بأسه، وما ظلمهم الله تبارك وتعالى ولكن كانوا هم الظالمين، كانوا يظلمون أنفسهم ويظلمون الخلق في الأرض. يقول ربنا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذن ما ظلمهم الله تبارك وتعالى ولكن ظلموا أنفسهم. ومن أسباب ظهور هذا الابتلاء الذي يتمثل في فساد المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن وما يكون هنالك من أسباب الحياة، من أسباب ظهور هذا البلاء في الماء والهواء وفي كل وسائل الحياة، ما يقترفه الناس من المعاصي وما يرتكبونه من الآثام والذنوب. فهذا سبب لفساد المعيشة، وهذا سبب لفساد الماء والهواء والزروع وأسباب العيش، كل ذلك بسبب المعاصي والذنوب. يقول الله جلت قدرته: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا الذي تراه من أسباب وهذا الذي تراه من فساد في الماء والزروع والهواء وما أشبه، كل ذلك بسبب الذنوب، كما أخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية التي جاء في تفسيرها: ظهرت المعاصي في البر والبحر، حبس الله عن الناس الغيث وأغلى أسعارهم ليذيقهم عقاب بعض الذي عملوا. وقيل المعنى أن الله يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا منهم لهم ومجازاة على صنيعهم لعلهم يرجعون عن المعاصي. فإن الله تبارك وتعالى يريدهم أن يقبلوا عليه وأن يقلعوا عن الذنوب والمعاصي وأن يتوبوا إليه. وقد حذرنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من موجبات هذا النوع من الابتلاء الذي يشمل الزروع والضروع والذي ينزل بالناس فيفسد عليهم أسباب الحياة. حذرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التورط في الأسباب التي تؤدي إلى ذلك الابتلاء. ففي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني رحمة الله عليهم جميعا، في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه. كان عاشر عشرة من المهاجرين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وهذا قد ظهر في الدنيا في عصرنا الذي نعيش، فإن الناس لما استعلنوا بالفاحشة أدخل الله تبارك وتعالى عليهم أمراضا وأظهرها فيهم لم تكن في أسلافهم الذين خلوا على مدار التاريخ، ومرض نقص المناعة المكتسب أو المعروف بالإيدز كان سببه أن شاذا من أولئك الشواذ من ذلك الجنس المغرور كان يوما من الأيام في القارة السوداء كما يقولون، فالتمس رجلا يطفئ ما به من استعار النار فلم يجد، فمكن من نفسه قردة، لأن ذلك الفيروس المسبب لمرض المناعة المكتسب نقص المناعة المكتسب هذا الفيروس لم يكن فيروسا إنسانيا وإنما كان موقوفا على الحيوانات، فكان في القردة، فلما مكن من نفسه ذلك القرد دخل الفيروس كاسرا الحلقة التي كانت بين الحيوان والإنسان، وصدق في أولئك قول النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وكلمة الطاعون عندما تأتي في كلام المأمون صلى الله عليه وسلم فليست بالمعنى الطبي الاصطلاحي الحادث وهو ذلك المرض المعروف بأسبابه ونتائجه، وإنما كان يعنى بها كل ما يكون من المرض مستأصلا ماحقا ساحقا فذلك طاعون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يستعلنوا بها وحتى لا يتواروا منها حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولما فسد الناس وفسدت أحوالهم في هذا العصر أدخل الله تبارك وتعالى عليهم أمراضا لم يسمع بها من قبل قط في تاريخ الطب ولا غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. فإذا منع الناس الأمانة ودخلوا على الخيانة ونقصوا المكيال والميزان ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالسنين، يعني بالقحط الشامل وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا. ولا خفر قوم العهد، يعني نقضوه بغير داع يدعو إلى ذلك من شرع ودين، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا ما في أيديهم. وما لم تعمل الخامسة من الخمس الخصال التي استعاد الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالله أن يدركها المهاجرون أو تدرك المهاجرين، قال: وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذه المجالات كما ترى هي مجالات الابتلاء، وهي أنواع الابتلاء الأربعة التي مر تفصيلها بحول الله تبارك وتعالى. ما المظاهر التي يقع فيها الابتلاء وبها؟ مظاهر الابتلاء ما هي؟ مجالات الابتلاء هي هذه الدنيا بما فيها وما على الأرض من زينة وما بها من ممتلكات، ثم على المستوى الشخصي في الأنفس وكذلك في الأموال. فهذا هو مجال الابتلاء ومجالات الابتلاء. وأما أنواع الابتلاء فهي ابتلاء تكليفي وابتلاء شخصي وابتلاء اجتماعي، ثم الابتلاء الأممي، والذي تدعو إليه أسباب فصل لنا الدين تلك الأسباب وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تأتي مظاهر الابتلاء. يبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان بالسراء، ويبتليه بالضراء، ويبتليه الله تبارك وتعالى بالسيئات، ويبتليه الله تبارك وتعالى بالطاعات. فهذه هي مظاهر الابتلاء. المظهر الأول الابتلاء بالضراء أو بالشر. يبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان بالضراء أو يبتليه بالشر، وهو الذي يراد بالابتلاء أو الفتنة عند الإطلاق. يعني عندما يقال فلان مبتلى فهو مبتلى بالضراء أو مبتلى بالشر الواقع عليه، فعند الإطلاق ينصرف الابتلاء إلى هذا المظهر من مظاهر الابتلاء، الابتلاء بالضراء أو بالشر، وهو الذي يراد بالابتلاء أو الفتنة عند الإطلاق. حكمة هذا النوع قد تخفى على كثيرين، إذ قد يراد به اختبار الصدق في الإيمان. عندما يبتلي الله تبارك وتعالى إنسانا بالضراء أو يبتلى المرء بالشر، فربما لا يدري ما الحكمة في ابتلائه بمثل هذا الأمر. الحقيقة أن الله تبارك وتعالى يريد أن يختبر صدقه في إيمانه، ويرى صبره على الجهاد في سبيله. فهذه حكمة. قال ربنا جلت قدرته: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم لنستخرج المكنون من ذات صدوركم. وقال سبحانه جل شأنه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله تبارك وتعالى يبتلي الإنسان بالضراء، ويبتليه جلت قدرته بتلك الصنوب التي تعود شرورا نسبية، من أجل أن يرى الله تبارك وتعالى الصادق ويعلم الكاذب. فلها حكمة بليغة جدا. وقد يراد بهذا الابتلاء بالضراء والشر التمهيد والتدريب على التمكين في الأرض. يعني عندما يبتلي الله تبارك وتعالى إنسانا بالضراء أو بالشر، فكأنما يمهد له ويدربه على التمكين في الأرض، لما يعقب هذا الابتلاء من الصبر على الشدائد وتحمل المشاق، واليقين بأن الله تبارك وتعالى له حكمة في كل ما يصيب الإنسان من خير وشر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صبروا على أي شيء؟ على الابتلاء. فلما جاءهم هذا الابتلاء وصبروا عليه، مكن الله تبارك وتعالى لهم في الأرض. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنوا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن جزاء الصابرين على الابتلاء بالضراء هو الجنة، كما في الحديث الصحيح. يقول المولى عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني بعينيه، فصبر عوضته عنهما الجنة. يعني يريد الله تبارك وتعالى أن يعوضه على صبره بفقد بصره، بفقد عينيه، فلا يعوضه الله تبارك وتعالى إلا بالجنة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مظاهر الابتلاء، الابتلاء بالضراء أو بالشر. والمظهر الأول من مظاهر الابتلاء، يبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان بما لا يحبه الإنسان ولا يلائم الإنسان. هذا الابتلاء لا بد منه، وهو لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، لكي يرى الله تبارك وتعالى صدقه في إيمانه وصبره على ما ابتلاه الله تبارك وتعالى به، أو يدربه الله تبارك وتعالى على التمكين في الأرض، من أجل أن يعلي الله تبارك وتعالى شأنه. هذا المظهر من مظاهر الابتلاء أشارت إليه الآية الكريمة: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهذا كله ابتلاء بينه الله تبارك وتعالى بالضراء تقع على الإنسان وبما يسوءه وما يكره. وأما الابتلاء بالمعاصي أو السيئات فهذا المظهر لا يقل عن المظهر الأول وهو الابتلاء بالضراء أو الشر من حيث الخطر والتأثير في حياة الأمم والأفراد. آدم أبو البشر هو أول من تعرض لهذا النوع من الابتلاء عندما أكل من الشجرة التي نهاه الله تبارك وتعالى عنه. فهذا ابتلاء بالمعاصي، ابتلاء بالسيئات، نهاه الله تبارك وتعالى عن الأكل من الشجرة فأكل منها، وسجل القرآن الكريم هذه الواقعة في قوله سبحانه: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أول من تعرض لهذا النوع من أنواع الابتلاء، الابتلاء بالسيئات والابتلاء بالمعاصي، هو آدم عليه السلام. ثمرت هذا الابتلاء يشير إليها الإمام ابن القيم عليه الرحمة في قوله: لو لم تكن التوبة أحب إلى الله تبارك وتعالى لما ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه، آدم عليه السلام. فالتوبة هي غاية كل كمال آدمي، وقد كان كمال أبينا آدم عليه السلام بتوبته إلى ربه لما تاب عليه ربه جلت قدرته، اجتباه واصطفاه وتاب عليه سبحانه. المظهر الأول من مظاهر الابتلاء الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق من غير تقييد هو الابتلاء بالضراء أو بالشر، والابتلاء بالمعاصي أو بالسيئات. وهذا أول من ابتلي به هو أبونا آدم عليه السلام. ثم يأتي الابتلاء بالسراء أو بالخير، يبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان من أجل أن يرى شكره، من أجل أن يرى شكره على ما آتاه الله تبارك وتعالى من النعم. فيبتلى الإنسان على المستوى الشخصي بالنعماء أو بالخير فتنة وتمحيص. يعطيه الله تبارك وتعالى المال، الجاه، العافية، المنصب، الأولاد ونحو ذلك، من أجل أن يرى ربنا تبارك وتعالى ما يعقب هذا العطاء من شكر للنعمة أو كفر بها. يرى الله تبارك وتعالى شكر النعمة أو كفرها من العبد الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بهذه النعماء وأوصل إليه هذا الخير. هذا المظهر من مظاهر الابتلاء، من أهم مظاهر الابتلاء، لأنه يعقبه شكر للنعمة أو كفر بها، وحينئذ يتأتى كثير من الخلل. وأنت تذكر ما كان من شأن الثلاثة الذين أرسل الله تبارك وتعالى إليهم ملكا من أجل أن يختبرهم بالنعماء والسراء، حديث الأقرع والأبرص والأعمى. أرسل الله تبارك وتعالى إليهم ملكا، فلما ذهب إلى الأقرع قال له: ماذا تريد وتمن؟ فقال: أن يرزقني الله تبارك وتعالى شعرا حسنا ويذهب عني هذا الذي يقذرني الناس بسببه. فمسح على رأسه فعاد أجمل ما يكون شعرا، ثم أعطاه ما طلب من ألوان المال فنما كما ينمو الدود وصار عنده كثير من الخير. وذهب إلى الأبرص وقال: ماذا تريد؟ فقال: أريد جلدا حسنا وأن يذهب عني هذا الذي يقدرني الناس بسببه. فمسح عليه فبرأ، ثم آتاه ما طلب من المال فنما كما ينمى الدود وظل في نعمة غامرة سابغة. وكذلك الأعمى آتاه الله تبارك وتعالى البصر وأخذ ما أراد من أصناف المال من النعم وبارك الله تبارك وتعالى له فيه. ثم جاءه الملك بعد ذلك، جاء للأول على الهيئة التي كان عليه، فجاء للأقرع وهو أقرع في هيئة رجل أقرع، فقال له: أعطني. فقال: ما عندي شيء أعطيه. فقال: ألم تكن مثلي؟ قال: أنا. وهذا المال؟ قال: هذا المال ورثته كابرا عن كابر. قال: إذن فلترجع كما كنت. فذهب المال عاد القرع. ثم ذهب إلى الأبرص فقال أعطني ما عندي شيء أعطيكه. فقال لم تكن مثلي؟ قال أنا كنت مثلك أنت. قال وهذا المال؟ قال ورثته كابرا عن كابر. قال إذن فلتعد كما كنت. وذهب إلى الأعمى فقال له خذ ما شئت ودع ما شئت، لا أسألك عن شيء أخذته لما أخذته، ولا عن شيء تركته لما تركته، وما أخذته أحب إلي مما أبقيته. قال أمسك عليك مالك، بارك الله فيك وبارك الله لك، إنما ابتليتم فتبت أنت وزل أخواك، ذل الآخر. فهذا ابتلاء بالنعمة من أجل أن يرى الله تبارك وتعالى شكر الإنسان أو كفره على تلك النعمة. ولذلك حكى القرآن الكريم عن سليمان عليه السلام قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. هذا من فضل ربي، هذه النعماء الحاصلة من فضل ربي علي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. شكر النعمة يعقبه زيادتها، وأما الجحود والكفر بها والعصيان والكبر والعجب والخيلاء ونحو ذلك من أمراض القلوب، فإن الله تبارك وتعالى جعلها ماحقة للنعماء مذهبة لها. يقول ربنا جلت قدرته إذا تعلق الأمر بالأموال والأولاد والأزواج وتكون فتنة ومحنة، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هذه الأموال وهذه الأولاد فتنة واختبار ومحنة وابتلاء من الله تبارك وتعالى. وقال ربنا جلت قدرته يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إن لو أن الله تبارك وتعالى لم يذكر هذا الحرف الذي هو للتبعيض لكانت محنة. يقول الله جلت قدرته يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. من جنس ما يقال له زوج ومن جنس ما يقال له ولد، أم هي على سبيل التبعيض؟ فيمكن أن يكون بعضهم من الأعداء والآخرون يكونون من الأولياء. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فهذا الابتلاء بالنعماء وبالسراء ابتلاء من أجل أن يرى الله تبارك وتعالى رد فعل العبد على قدر الله فيه بالنعمة الواصلة إليه، أيشكر تلك النعمة ويشكر الله تبارك وتعالى الذي أوصلها إليه، أم يكفر ويجحد كما مر في حديث الثلاثة الذي ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندنا الآية الكريمة تشير إلى هذين النوعين، الابتلاء بالشر والابتلاء بالخير، في قوله جلت قدرته كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، ثم ذكر هذين النوعين من أنواع الابتلاء فقال جلت قدرته ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأما المظهر الرابع من مظاهر الابتلاء فهو الابتلاء بالطاعات، الابتلاء بالطاعة، الابتلاء بالطاعات. كما يبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان بالمعصية لتتاح له فرصة التوبة والاستغفار ونحو ذلك، يبتلي أيضا بالطاعات ليشكر ربه على ما هداه إليه من تلك الطاعات. يقول ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. الطاعة التي وفق الله تبارك وتعالى إبراهيم إليها، هذه الطاعة جليلة جدا، لما هم بذبح ولده امتثالا لأمر ربه ثم صدق الرؤيا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا يعني هذا الذي كان من توفيقك وإحسانك في العمل، إن هذا لهو البلاء المبين. فابتلاه الله تبارك وتعالى بالطاعة من أجل أن يرى شكره على توفيق الله تبارك وتعالى إياه إلى طاعته. وهذان النوعان من الابتلاء، الابتلاء بالمعصية أو السيئة والابتلاء بالطاعة أو الحسنة، أشارت إلى هذين النوعين الآية الكريمة: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، نختبرهم بالحسنات كما نختبرهم أيضا بالسيئات. يختبر الله تبارك وتعالى بالحسنة كما يختبر الله تبارك وتعالى بالسيئة لعلهم يرجعون، يعني عما هم عليه من محادة أمر الله تبارك وتعالى ومجانبة أمره. وضرب الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم مثلا وساق قصة فيها أروع مثلين للابتلاء بالطاعة والمعصية معا، وهي قصة ولدي آدم. فابتلى الله تبارك وتعالى هذا بالطاعة وابتلى الله تبارك وتعالى ذلك بالمعصية، وثبت هذا وزل هذا، وذكر الله تبارك وتعالى القصة في كتابه العظيم: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فرفع القضية إلى الله تبارك وتعالى ويريد أن يقتله لأن قربانه قبل، وأما القاتل فقربانه لم يقبل. فقال وما ذنبي أنا، إنما يتقبل الله من المتقين. وإذا فليس أنا الذي قبلت وإنما هو الذي قبل، وإذا فلا تحاسبني أنا ولا تسألني. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، تذكير وتحذير. مع ذلك لم ينتهي، وهو أخوه ابن أمه وأبيه، ومع ذلك لم يلتفت ولم يرعوي. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قتل سدس أهل الأرض لأنهم كانوا ستة أنفس، فاعتدى عليه فقتل سدس أهل الأرض. وما من نفس تقتل بعد إلى يوم الدين إلا وعلى ابن آدم الأول كفل من وزرها وذنبها، لأنه كان أول من سن القتل كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه المظاهر الأربعة: الابتلاء بالضراء أو الشر، والابتلاء بالمعاصي أو السيئات، والابتلاء بالسراء والنعماء والخير، والابتلاء بالطاعات، يمكن أن ترجعها جميعها إلى مظهرين اثنين: ابتلاء التكليف ويشمل الابتلاء بالحسنات والسيئات والطاعات والمعاصي. يقول الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بهذا النوع الأول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فهذا ابتلاء التكليف. ثم يقول: فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأما النوع الثاني الذي تجمع فيه هذه المظاهر الأربعة، النوع الأول ابتلاء التكليف، والنوع الثاني ابتلاء الفتنة، ويشمل الابتلاء بالسراء والضراء: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه المظاهر الأربعة التي يكون فيها الابتلاء. إذن العلاقة بين الإنسان والدنيا علاقة ابتلاء، ما دام الإنسان في الحياة فهو في حالة ابتلاء، لا ينفك عن الابتلاء أبدا. وأما أنواع هذا الابتلاء فهي التي مر ذكرها: ابتلاء يكون لجنس الإنسان، وابتلاء لشخص الإنسان، وابتلاء يكون بعلاقة الإنسان بجنس الإنسان ومن حوله من إخوانه من بني آدم، ثم ابتلاء أممي ينزل على الأمم والجماعات عندما تأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى ذلك البلاء الماحق. وأما المظاهر فيمكن أن تعود إلى مظهرين اثنين: ابتلاء تكليف بالحسنات والسيئات، وابتلاء فتنة ويشمل الابتلاء بالسراء والضراء. ما الحكمة من الابتلاء أصلا؟ لماذا يبتلين الله تبارك وتعالى. ولماذا يجعل الله تبارك وتعالى هذا الاختبار على هذه الصورة؟ حكمة الله تبارك وتعالى في الابتلاء أن من أسماء الله تبارك وتعالى الحكيم، وهذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، له آثار في الخلق تترتب عليه. لله تبارك وتعالى أسماء وصفات، فلا بد من ظهور متعلقات الأسماء والصفات في كون الله. من أسماء الله تبارك وتعالى الحكيم، والله تبارك وتعالى لا بد أن يظهر أثر اسمه الحكيم في خلقه، ولذلك يجري قضاؤه وقدره، فلا يخلو ذلك من حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولكن إذا ما نظرت إلى أسرار الحكمة الكامنة في هذا الابتلاء الذي يبتلي به الله تبارك وتعالى خلقه في أرضه، استطعت أن تصل إلى شيء، لأن الله تبارك وتعالى لم يخلي الإنسان من شيء من العقل نافذ يستطيع أن يبصر وجها من وجوه حكمة الله تبارك وتعالى في قضائه وقدره. الابتلاء بالضراء أو الشر، ما الحكمة منه؟ ما الحكمة في ابتلاء الإنسان بالضراء، بما يصيب الإنسان من الفقر وما يصيبه من المرض وما ينزل به من المصائب وما تتغير به وتتبدل أحواله مما يسره إلى ما يحزنه ويسوءه؟ هنالك حكم عديدة وكثيرة في الابتلاء بالضراء أو الشر. من أول تلك الحكم تقوية الإيمان بالقضاء والقدر، فعلى الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره. ألم تعلم أن الله يعلم؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ويقول الله جلت قدرته مرجعا الأمر إلى قضائه وقدره: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فإذا جاءت المصيبة وإذا ما جاءت الضراء، فإن الإنسان يفزع إلى قدر الله تبارك وتعالى فيه، ويعلم أن ذلك إنما جرى عليه بقدر. وعلى المسلمين أن يؤمنوا بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة وحكمته البالغة، فإنه ما من شيء في الأرض ولا في السماوات إلا وهو ملك لله جل وعلا، يصرفه على مقتضى حكمته. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، فكل ذلك ملك لله تبارك وتعالى وملك لله تبارك وتعالى، وهو على كل شيء قدير. والناس يقولون في أمثالهم: من حكم في ماله ما ظلم. الذي يحكم في ماله ما ظلم. فإذا كان ما في السماوات وما في الأرض وما بين ذلك إنما هو ملك لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو العليم الخبير الحكيم، فالله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فما من شيء في ملكه إلا وهو بمشيئته وإرادته، فبيده الملك وبيده مقاليد السماوات والأرض. وما من شيء يحدث من رخاء وشدة وخوف وأمن، صحة ومرض وقلة وكثرة، إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هو سبحانه خالق الإنسان ومدبر أمره، وللإنسان عزيمة وإرادة وله قدرة وعمل. والذي أودع في الإنسان تلك العزيمة وخلق فيه القدرة هو الله، ولو شاء لسلبه الفكر فضاعت إرادته، ولو شاء لسلبه القدرة فما استطاع العمل. ولكن يريد الله تبارك وتعالى أن يبتلي، ويريد الله تبارك وتعالى أن يمتحن. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، والابتلاء بالضراء والشر يقوي الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر لا يتم الإيمان إلا به، ولكن ليس القدر بحجة للإنسان على فعل المعاصي، والذين أتوا بذلك كحجة حجتهم الضاحضة. فالاحتجاج بالقدر على المعاصي أو ترك الواجبات حجة باطلة أبطلها الله في كتابه ويبطلها العقل والواقع. أبطلها الله تبارك وتعالى في كتابه في قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأما العقل والواقع فالإنسان له إرادة وله اختيار. فإذا ترك الصلاة مثلا ثم احتج بالقدر تقول له هنالك وظيفتان إحداهما بمئة وأخرى بعشرة آلاف، أي هاتين الوظيفتين تختار؟ من غير أن يفكر يقول أختار التي هي بعشرة آلاف. لما اخترت هنا؟ فقد أثبتت اختيارا. لما لم تأخذ بالتي هي بمئة جنيه مثلا وتقول هو قدر؟ إذن أنت أثبتت اختيارا، فللإنسان إرادة واختيار، فلا يحتج بالقدر على المعصية. يعني يأتي بالمعصية يقول قدر، قدر ملازم يا صاحبي فما أصنع. فلماذا لا يأتي هذا القدر فيما تكرهه نفسه؟ يعني لو أنك قلت له أنت تحتج بالقدر على المعصية قل نعم، فأنت تجمع عزمك وترفع يدك ثم تصفعه صفعة كبيرة، فإذا ما احتجت تقول قدر يا صاحبي وما أفعل. أيقبل منك؟ لا يقبل منك. فلماذا يحتج بالقدر هنالك ولا يحتج بالقدر هنا؟ إذن العقل نفسه أبطل هذا الأمر والدين أبطله، ولكن الابتلاء بالضراء والابتلاء بالشر إنما هو لتقوية الإيمان بالقدر، تقوية الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى في خلقه. وحكمة أخرى، الابتلاء جسر يوصل إلى أكمل الغايات، جسر يوصل العبد إلى أكمل الغايات. يقول ابن القيم وهو طبيب ذلك الشأن رحمة الله عليه: إذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته وجدت أنه ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان، وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبوره إلى الجنة إلا عليه، يعني الصراط. وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة، فصورته صورة ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة. فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من خطوف الابتلاء والامتحان. تأمل حال أبينا آدم عليه السلام وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزلة، ولولا تلك المحنة التي جرت عليه وهي إخراجه من الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه. فلما ابتلاه الله تبارك وتعالى أثمله بالمعاناة التي هي منصوبة بهذا الابتلاء كجسر يوصل إلى أكمل الغاية. وأيضا الابتلاء وسيلة للتمكين في الأرض، ولذلك قيل للشافعي عليه الرحمة: يا أبا عبد الله، أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ يعني أن يبتلى بالضراء أو يمكن له في الأرض. وقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى. أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى بالضراء؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله تعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، فلما صبروا على الابتلاء مكنهم، فلما صبروا على الابتلاء مكنهم. والابتلاء تمحيص للمؤمن وتخليص له من الشوائب المنافية للإيمان. المصائب التي تصيب الإنسان في نفسه ورزقه أو غير ذلك مما يتعلق بالناس مما يسرهم الكمال فيه ويؤلمهم النقص منه، تكمن حكمتها في التمحيص الناتج عن هذا الابتلاء والاختبار. يقول ربنا جلت قدرته: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فلا بد من التمحيص ليعلم الله تبارك وتعالى الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالبلايا والمحن محك يكشف عما في القلوب وتظهر به مكنونات الصدور، ينتفي بها الزيف والرياء وتنقشف بها الحقيقة بكل جلاء، تطهير لا يبقى معه زيف ولا دخل، وتصحيح لا يبقى فيه غبش ولا خلل، إن الشدائد والنوازل تستجيش مكنون القوى وكوامل الطاقات، وتتفتح بها في القلوب منافذ ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا حين تعرض للابتلاء. وعند الحوادث يتميز الغبش من الصفاء، والهلع من الصبر، والثقة من القنوط. فالابتلاء قد يقتضي في بعض أشكاله أن يكون بالمصيبة وبما تكرهه النفس، وتحمل المؤمن مصائب الامتحان الإلهي بصبر وصدق مع الله ورضا بقضائه وقدره هو من أفضل أعماله الصالحة. هذا التحمل من أفضل الأعمال الصالحة التي تتأتى من العبد، التي يكتب الله له بها أجرا عظيما وثوابا جزيلا. قال جلت قدرته: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لما؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ما يقع من هذا الابتلاء من شيء إلا كتب الله رب العالمين لهم به عملا صالحا. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فما من شيء يقع ويقع الصبر به وعليه إلا كتب الله رب العالمين الأجر عليه. هذه الضراء ليست خاتمة المطاف، وسرعان ما تنقشع وتزول، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهي مصائب امتحان، وهي في سبيل الله، وتحملها والصبر عليها من صالحات الأعمال. تمحيص المؤمن وتخليص المؤمن من الشوائب المنافية لكمال الإيمان غرض وحكمة بالغة من حكم الابتلاء بالضراء والشر. وقد يبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان بالضراء والشر ليكون هذا الابتلاء ردعا له وتحذيرا من الغرور، لأن الإنسان ربما غرته الطاعة وحينئذ يفشل الفشل الذريع، ولكن يبتليه الله تبارك وتعالى بالضراء وبالشر لكي يحذر الغرور ولكي يرتدع عن الوقوع فيه. فالعقوبة العاجلة على ما اقترفه الإنسان أو الجماعة أو الأمة من معاص تقتضي حكمة المولى عز وجل أن تعجل عقوبتها، حيث إن فيها ردعا وتحذيرا وعبرة لهم ولغيرهم من الأفراد والجماعات. يقول الله جلت قدرته: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ويقول ربنا سبحانه: فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال ربنا سبحانه: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالله تبارك وتعالى يرضع بهم غيرهم ويحذر الناس أن يردوا موردهم. وأيضا الابتلاء رحمة بالعصاة وتخفيف عنهم يوم القيامة. من حكمة الابتلاء بالعقوبة أن يعجل الله تبارك وتعالى للمذنب عقوبته فتأتيه في الدنيا تخفيفا عنه يوم القيامة، تأتيه في الدنيا من أجل أن يخفف الله تبارك وتعالى عنه بهذا الذي وقع عليه يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا كله بما اجترحت الأيدي، وما يعفو الله تبارك وتعالى عنه أكثر. قال علي رضي الله عنه: هذه أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى. إذا كان يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير، فما يبقى بعد كفارته وعفوه؟ يعني فما الذي يبقى بعد كفارته وعفوه؟ إذا كان الله تبارك وتعالى يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير، فما الذي يبقى بعد كفارته وعفوه؟ لا شيء، وإنما يمسح الإنسان مسحا. وقد روي عنه مرفوعا رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يا علي، ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة، وما عفى عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه. فهما أمران، الذي عاقب عليه في الدنيا هو أكرم من أن يثني العقوبة عليه مرة أخرى في الآخرة، والذي عفى عنه في الدنيا فهو أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه عنه. فالذي عفى عنه هو أحلم من أن يعيد النظر فيه لأنه عفى عنه، والذي عاقب عليه هو أكرم من أن يعيد العقوبة فيه مرة أخرى. فما الذي يبقى؟ فهي أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى. ومحمد بن سيرين رحمة الله عليه لما ركبه الدين في آخر عمره اغتم لذلك وقال إني لا أعرف هذا الغم، يعني أعرف هذا الذي وقع من هذا الدين الذي أدخل الغم على النفس، هذا بذنب أصبته منذ 40 سنة. في حقه يقول ما شاء فإنه من الصالحين. أما نحن فالإنسان عندما تأتيه بلية من البلايا هل يستطيع الإنسان أن يجزم بأنها لهذا الذنب أو لذلك أو لذلك أو لذلك؟ يذنب لا يحصيها الإنسان ولا يعدها. أما هذا فأقول بذنب منذ 40 سنة، بذنب وقعت فيه منذ 40، فلقلة ذنوبهم يستطيع الواحد منهم أن يحدد تحديدا قاطعا. وأما نحن فالإنسان لا يدري هل هذه العقوبة للذنب الذي كان منذ ساعة أو أقل أو الذي كان منذ يوم أو أكثر، أمر لا يحصى، نسأل الله أن يعفو عنه. وقال عكرمة: ما من نكبة أصابت عبدا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا به، أو لينال درجة لم يكن يوصله إليها إلا به. ولذلك عندما يسأل الإنسان ربه وعمله يعجز، عندما يقول الإنسان: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، لو قال ربك قد فعل وأنت بعملك لا تبلغ مبلغا، فلا بد أن تأتي المصيبة ويشدد الله تبارك وتعالى في البلاء حتى يرفعك. فيقول عكرمة رحمة الله عليه: ما من نكبة أصابت عبدا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بها. فلما جاءت هذه الذنوب ما كان الله تبارك وتعالى ليغفر هذه الذنوب إلا بتلك البلية التي أنزلها على المذنب. وكذلك يطلب أمرا من أمور الخير لا ينال تلك الدرجة التي يطلبها ولا يصل إليها إلا بتلك البلية والنكبة حتى يتوصل إلى تلك الدرجة. فهذا الابتلاء بالضراء وبالشر فيه حكمة، وهي الرحمة بالعصاة والتخفيف عنهم يوم القيامة، وفيه حكمة إقامة حجة العدل على العباد. يقول ابن القيم عليه الرحمة: ومنها، أي من الحكم في الابتلاء بالضراء، إقامة حجة عدله عز وجل على عبده، ليعلم هذا العبد أن لله عليه الحجة البالغة، فإذا أصابه من المكروه شيء فلا يقول: من أين هذا؟ ولا من أين أتيت؟ ولا بأي ذنب أصبت؟ وما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فاللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. ما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وأما حكمة الابتلاء بالذنوب والمعاصي، فإن كثيرا من الناس ربما تساءلوا عن حكمة وقوع المعاصي وما يترتب عليها من الابتلاءات، وربما خطر في بالهم سؤال: ألم يكن المولى جل وعلا بقادر على أن يمنع هذه المعاصي فلا تقع في ملكه أصلا؟ وهذا السؤال أجاب عنه الإمام العلامة ابن القيم عليه الرحمة، أجاب عن هذا السؤال وهو: أليس الله تبارك وتعالى بقادر على أن يمنع هذه المعاصي أن تقع في ملكه أصلا؟ فلما أذن بوقوعها في ملكه؟ ففصل الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أنواع الحكمة الإلهية التي اقتضت وقوع الذنوب والمعاصي في كون الله تبارك وتعالى، وهي مجموعة في 3 أمور. هذه الحكمة مجموعة في 3 أمور: إصلاح علاقة العبد بربه، السيئات والذنوب من حكمة وقوعها من العباد في أرض الله، إصلاح علاقة العبد بربه، وإصلاح علاقة العبد بنفسه، وإصلاح علاقة العبد بالآخرين. ثلاثة أمور هي مجموع الحكمة في الابتلاء بالسيئات والذنوب والمعاصي، وفي الرد على السؤال ألم يكن الله تبارك وتعالى بقادر على أن يمنع هذه الذنوب وتلك المعاصي من أن تقع في ملكه، إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريد إرادة كونية، يعني يأذن الله تبارك وتعالى بوقوع ذلك؟ ألم يكن الله تبارك وتعالى بقادر؟ بلى، ولكن هنالك حكم. أول هذه الحكم في هذا المحور الأول، وتحته أمور: إصلاح علاقة العبد بربه عز وجل، أن التوبة توصل إلى الكمال البشري، التوبة توصل إلى الكمال البشري. فإذا ابتلى الله تبارك وتعالى الإنسان بالذنب فتاب إلى الله تبارك وتعالى وصل إلى الكمال البشري. قال بعض العارفين في كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: لو لم تكن التوبة أحب إلى الله تبارك وتعالى لما ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه الإنسان، فالتوبة هي غاية كل كمال آدمي، ولقد كان كمال أبينا آدم عليه السلام بها. فكم بين حاله، يعني كم المسافة بين حاله وقد قيل له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. كم بين حاله هذه وعصى آدم ربه فغوى، وبين حاله وقد أخبر عنه المولى بقوله: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أعطاه الله تبارك وتعالى ما أعطاه من أمور مادية بألا يضمأ ولا يضحى ولا يجوع ولا يعرى، ومنعه الله تبارك وتعالى من الشجرة، فلما أكل وقع في المعصية. جاء المقام الثاني بعد التوبة: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. كان بين هذا المقام الأول في التكليف ثم الوقوع في الذنب ثم التوبة، والمقام الثاني في الاجتباء والاصطفاء والهداية والرحمة. فالحال الأولى حال أكل وشرب وتبدع، والحال الثانية حال اجتباء واصطفاء وهداية. فكم بين الحالين، ويا بعد ما بينهما. ولما كان كماله بالتوبة كان كمال بنيه بها أيضا، فلا كمال للإنسان إلا بالتوبة إلى الرحيم الرحمن. قال الإمام ابن القيم أيضا عليه الرحمة: التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. فإذا التوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. التوبة هي الرجوع عما يكرهه الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. إصلاح علاقة العبد بربه بالتوبة التي تؤدي إلى الكمال البشري، وإصلاح علاقة العبد بربه بالحمد والشكر والرضا، لأن من الحكمة بالابتلاء بالذنوب والمعاصي ما توجبه التوبة من آثار عجيبة من المقامات التي لا تحصل بدون التوبة، فيوجب له ذلك من المحبة والرقة واللطف وشكر الله تعالى وحمده والرضا عنه عبوديات أخرى. ويكفيه أن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبته أعظم الفرح، وينعكس ذلك على الإنسان فيحس بفرح الظفر بالطاعة والتوبة والنصوح، ويجد لذلك انشراحا دائما ونعيما مقيما، لأنه لما تاب فرح الله تبارك وتعالى بتوبته، فانعكس هذا الفرح الإلهي عليه هو، فوجد إحساسا بالظفر بالطاعة وبالتوبة وبالإقلاع عن المعصية. فانظر إلى هذه الحكمة البليغة الجليلة من حكم الابتلاء بالذنوب والمعاصي. وأيضا الاستغفار، إذا وقع الإنسان في الذنب شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين، لأنه ربما شمق بأنفه لما وفقه الله تبارك وتعالى للون من ألوان الطاعة، فظن نفسه من معدن فريد، وظن نفسه إنما أتى مفلتا من رقابة وحراسة رضوان من جنة الخلد، وما هو إلا خطاء وابن خطاء وابن خطائين. فإذا ما وقع في الذنب شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين وتساوت الرؤوس، وأن الجميع مشتركون في الحاجة إلى مغفرة الله عز وجل وعفوه ورحمته. وكما يحب المرء أن يستغفر له أخوه المسلم، ينبغي له أيضا أن يستغفر لأخيه حتى يصير هديراه وديدنه: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. وأيضا من تلك الحكم في إصلاح علاقة العبد بربه عندما يبتليه الله تبارك وتعالى بالذنوب والمعاصي الإحسان والبر والإفضال. من حكم الابتلاء بالمعصية أن الله جلت قدرته يحب أن يتفضل على عباده وأن يتم نعمته عليه وأن يريهم مواقع بره وكرمه وإحسانه. ومن أعظم أنواع الإحسان والبر أن يحسن إلى من أساء ويعفو عمن ظلم ويغفر لمن أذنب. قد ندب المولى سبحانه وتعالى عباده إلى هذه الشيم والخصال والصفات الفاضلة والأفعال الحميدة، وهو أولى بها منهم وأحق، وله في تقدير أسبابها من الحكم ما يبهر العقل، فسبحانه وبحمده. الإحسان والبر والإفضال إنما هي حكمة من حكم الكبير المتعال في ابتلاء عبده بالذنب وبالسيئة عندما تقع عليه وعندما يقع فيها ويواقعها. وأيضا في الابتلاء بذلك تحقيق لمعاني الأسماء والصفات، لأن من الحكم في الابتلاء بالذنب أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، ولكل من أسمائه سبحانه أثر من الآثار في الخلق والأمر، ولا بد من أن يترتب على ذلك من الآثار ما هو متعلق بذلك الاسم، كترتب المرزوق والرزق على الرزاق، وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم على الرحمن الرحيم. ولو لم يكن من عباده من يخطئ ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه لم يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى مجرى. إذا لم يكن هنالك عبد يذنب ويسيء ثم يتوب فيتوب الله عليه ويغفر الله تبارك وتعالى له، ما كان حينئذ ليظهر أثر أسمائه سبحانه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى في ذلك المجرى. فأسماؤه الغفار والتواب تقتضي مغفورا له، وكذلك من يتوب عليه وأمورا يتوب عليه من أجلها، فهذا يظهر تعلق معاني الأسماء الحسنى والصفات المسلمة. فإذا لم يكن من العباد ذنوب وإذا لم تقع منهم سيئات، فكيف تظهر آثار ومتعلقات الأسماء الحسنى التي هي لله تبارك وتعالى. وأيضا أن يعرف العبد عزة الرب في قضائه وقدره، فيتعرف الإنسان على عزة الله تبارك وتعالى في قضائه وقدره ونفوذ مشيئته وجريان حكمته، وأنه لا محيص للعبد عما قضاه الرب عليه ولا مفر له منه، بل هو في قبضة مالكه وسيده. وأيضا بيان حاجة العبد إلى حفظ الله ومعونته، لأن العارفين قد أجمعوا على أن الخذلان كل الخذلان أن يخلي الله تبارك وتعالى بينك وبين نفسك، وأن التوفيق كل التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، الخذلان أن يكلك الله تبارك وتعالى إلى نفسك، والتوفيق ألا يكلك الله تبارك وتعالى إلى نفسك. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وفي تمام هذا الحديث عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروه: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا. فالإنسان يعرف حاجته إلى ربه وحاجته إلى حفظ الله تبارك وتعالى وتوفيقه إذا ما ابتلاه الله تبارك وتعالى بالذنب وإذا ما وقعت منه السيئة. وأيضا يفزع الإنسان مستعينا مستعيدا داعيا ربه جل وعلا إذا ما وقع في الذنب. وحينئذ عندما يبتليه الله تبارك وتعالى بالذنب فيتوب يكون هذا الذنب من أعظم أسباب السعادة له، لأنه ألجأه إلى الدعاء والتضرع مضطرا إلى ربه جل وعلا حتى يكشف الضر حتى يرفع الله تبارك وتعالى درجته. ثم يأتي بالذنب عندما يقع من العبد تمام العبودية، فالله تبارك وتعالى يستخرج بهذا النوع من الابتلاء من العبد تمام العبودية بتكميل مقام الذل والانقياد لوجهه الكريم. وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة. والمراد بالذل هنا ذل المحبة، ذل المحبة الذي يستخرج من قلب المحب أنواعا من التقرب والتودد والإيثار والرضا والحمد والشكر والصبر والندم وتحمل العظائم. لا يستخرجها هذه الألوان من ذل المحبة، لا يستخرجها الخوف وحده ولا الرجاء وحده، وهنالك ذل آخر هو ذل المعصية. وبيان ذلك أن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شمق بأنفه وتعاظمت نفسه وظن أنه وأنه. فإذن هذه الذنوب والآثام والسيئات التي تقع من الإنسان من كمال الحكمة فيها أن يخرج الله رب العالمين من القلب تمام عبوديته للرب الأجل الأعلى. وأيضا يظهر في الإنسان عندما يقع في الذنب والمعصية يظهر فيه سعة حلم ربه عليه ويظهر كرمه وعفوه عنه، لأن من الحكمة أيضا تعريفه سبحانه عبده سعة حاله وكرمه في الستر عليه، وأنه لو شاء لعاجله بالذنب وهتكه بين عباده فلم يطب له معهم عيش أبدا، ولولا حلمه وكرمه ما استقام أمر ولفسدت السماوات والأرض، ولا سبيل لعبد في النجاة إلا بعفوه ومغفرته وقبول توبته. فالله جل وعلا هو الذي وفق العبد للتوبة وألهمه إياه، ومن هنا تكون توبة العبد محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله إذنا وتوفيقا، وتوبة ثانية منه عليه قبولا ورضا. الإنسان إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى تكون توبته محفوفة بتوبة سابقة وتوبة لاحقة. إذا تاب العبد ووفق للتوبة وألهم إياها تكون توبته محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله إذنا وتوفيقا، فتأتي توبته ثم يلحقها الله تبارك وتعالى بتوبة أخرى، توبة منه عليه قبولا ورضا. فالأولى توبة من الله إذنا وتوفيقا، والثانية توبة منه على العبد قبولا ورضا، ثم الإنابة والمحبة والفرار إلى الله جل وعلا. فرب ذنب قد أهاد لصاحبه من الخوف والإشفاق والوجل والإنابة والمحبة والإيثار والفرار إلى الله ما لا يهيجه له كثير من الطاعات. وكم من ذنب كان سببا لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن رق الغي، وهو بمنزلة من خلط فأحس بسوء مزاجه وعنده أخلاط مزمنة قاتلة وهو لا يشعر بها، فشرب دواء أزال تلك الأخلاط العفنة التي لو دامت لترامت به إلى الفساد والعيب. إن من تبلغ رحمته ولطفه وبره بعبده هذا المبلغ وما هو أعجب وألطف منه لحقيق بأن يكون الحب كله له والطاعات كلها له، وأن يذكر فلا ينسى ويطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى سبحانه. ثم التواضع والخشية، أن العبد إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق ربه رأى القليل من النعم كثيرا والكثير من عمله قليلا، رأى القليل من النعم كثيرا والكثير من عمله هو قليلا، فيورثه ذلك تواضعا وخشية وإنابة وطمأنينة ورضا. وأين حال هذا من حال من لا يرى لله عليه نعمة إلا ويرى أنه كان يستحق أكثر منها؟ أين هذا من هذا؟ هذه الحكم التي تتعلق بالإصابة والافتلاء بالذنوب والمعاصي على المحور الأول الذي هو من أجل أن يخلص الله تبارك وتعالى ويصلح علاقة العبد به سبحانه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من كل داء وسوء، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يرحمنا برحمته التي وسع كل شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من أجل أن يبتليه، ليعلم الشاكر من الجاحد، وليعلم المؤمن من الكافر. وجعل الله تبارك وتعالى الحياة الدنيا مبنية على علاقة بين العبد وتلك الحياة، وهذه العلاقة هي علاقة الابتلاء. فعلاقة الإنسان بالحياة الدنيا علاقة ابتلاء، وهو دائما في حياة يحيط بها الابتلاء منذ أن يخلقه الله تبارك وتعالى ويخرجه إلى هذه الدنيا، إلى أن يقضي الله تبارك وتعالى فيه بقضائه فيلقى وجه الله تبارك وتعالى. وأما الحياة الآخرة، فإن الله تبارك وتعالى جعل علاقة الإنسان بها علاقة مسؤولية، فالإنسان مسؤول عن أعماله وعما قدم في هذه الحياة الدنيا. فيسأله الله تبارك وتعالى عن الصغير والكبير، ويسأله الله تبارك وتعالى عن كل شيء كان من عمله في هذه الحياة. وجعل الله تبارك وتعالى هذا الابتلاء في الحياة المحك الذي عليه تبين أخلاق الناس، وبسببه تتفاوت أقدارهم عند رب الناس. وجعل الله تبارك وتعالى بهذا الابتلاء أنواعا ومجالات ومظاهر. فأما مجالات الابتلاء، فإن الدنيا هي دار الابتلاء كما مر، وهي بمثابة القاعة أو الساحة التي يجري فيها الاختبار، وهي أيضا الزمن المقرر لهذا الاختبار. هو امتحان إذن، له مواد وله ساحة ومكان يعقد فيه، وله زمان. فأما الساحة أو القاعة التي يجري فيها الامتحان ويتم فيها الاختبار فهي الدنيا، إذ هي دار ابتلاء وامتحان واختبار، وهي أيضا بمدتها سواء بالنسبة للكائن الإنساني في جنسه، يعني من آدم عليه السلام إلى أن يقيم الله الساعة، أو للكائن الإنساني في شخصه منذ ميلاده إلى أن يقبضه الله تبارك وتعالى إليه، فهذا هو الزمن المقرر لهذا الامتحان. وأما مواد الامتحان أو مجالاته، فإنها تتلخص فيما على الأرض من ثروات ومنتجات وزينة، وما يجري فوق هذه الأرض من عمران. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فجعل الله تبارك وتعالى هذه الزينة، وجعل الله تبارك وتعالى ما على الأرض زينة، يعني هذه هي المواد، وهذا هو ما يتم فيه الاختبار. فهذه هي المجالات التي يختبر الله تبارك وتعالى فيها خلقه، ويبتليهم تبارك وتعالى من أجل أن يرى صبرهم ومن أجل أن يرى صدقهم. وكذلك بالإضافة إلى هذا المجال الواسع الذي هو ما على الأرض من زينة من منتجات وثروات وما يجري فوق هذه الأرض من عمران الذي هو المجال العام للابتلاء الإنساني، أيضا هناك شيء آخر وهو مجال الأنفس وكذلك مجال الأموال. فمجال الأنفس من نحو الصحة والمرض والقوة والضعف والسعادة والشقاوة، وأما في الأموال فمن نحو الفقر والغنى والعوز والرفاهية. فيقول الله تبارك وتعالى في شأن المجالين جميعا: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فبين الله تبارك وتعالى الابتلاء الحاصل في مجال الأنفس وفي مجال الأموال في هذه الآية الكريمة، وقال عز من قائل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه أيضا من مجالات الابتلاء التي يبتلي الله تبارك وتعالى فيها عباده من أجل أن يرى صبرهم وشكرهم وصدقهم. والأموال يتبعها كمجال من مجالات الابتلاء كل ما يشابهها من الجاه والسلطان والممتلكات ونحو ذلك. أما الأنفس فيلحق بها ما يصيب الإنسان في أبنائه وأقاربه أو أحبائه من نحو الصحة والمرض والحياة والموت والنجاح والفشل وما أشبه ذلك. هذه المجالات التي هي المواد التي يتم فيها الابتلاء، يتم فيها الاختبار. وأما الساحة التي يقع فيها الاختبار فهي هذه الدنيا، هي الساحة التي يجري فيها الاختبار. وأما المواد التي يختبر فيها الكائن الإنساني في هذه الساحة، هذه المواد التي هي مجالات الاختبار والامتحان، فإنها تتلخص فيما على الأرض من ثروات ومنتجات وزينة وما إلى ذلك من ما فوق الأرض من عمران. ثم في مجال الأنفس وفي مجال الأموال وما يلحق بمجال الأنفس مما يشبه الجاه والسلطان وغير ذلك، وما يلحق بمجال الأموال مما يتعلق بالجاه والسلطان والممتلكات، وكذلك الأنفس يصيب الإنسان في أقربائه وفي أودائه وفي أحبائه مرض وصحة ويصيبهم كذلك غنى وفقر وغير ذلك من تلك الأعراض التي يجريها رب العباد على عباده في أرضه ليرى رد فعلهم على قدره فيهم، وحينئذ يتأتى النجاح أو الفشل. فهذه مجالات الابتلاء. وأما أنواع الابتلاء فإنها أربعة: ابتلاء تكليفي، وهذا لمطلق الإنسان المكلف بالتكليف، إذ كلفه الله تبارك وتعالى بتكليفات معينة، فهذا ابتلاء تكليفي واقع على مطلق الإنسان في مطلق الزمان ومطلق المكان. هذا ابتلاء تكليفي، هذا هو النوع الأول من أنواع الابتلاء، الابتلاء التكليفي. وأما النوع الثاني فهو الابتلاء الشخصي، ليس للجنس الإنساني كابتلاء تكليفي، إذ كلف الله تبارك وتعالى الإنسان بتكاليف وحمله الله تبارك وتعالى الأمانة التي عرضها الله تبارك وتعالى على السماوات والأرض والجبال، فأشفقنا من حملها وأبينا ذلك الحمل، وتصدى الإنسان لحمل تلك الأمانة، أمانة التكليف بفعل ولا تفعل، لأنه كما أخبر الله تبارك وتعالى إنه كان ظلوما جهولا. فهذا ابتلاء تكليفي لمطلق الإنسان. وأما الابتلاء الشخصي فهو الذي يصيب الإنسان في نفسه أو في من يهمه أمره، فهذا ابتلاء شخصي يصيب الإنسان في نفسه أو يصيبه في من يحبه أو في من يعوله أو في من يوده، هذا ابتلاء شخصي. وأما الإنسان فمبتلا في جنس الإنسان بالابتلاء التكليفي. وإذا فالذي يبتلى ابتلاء شخصيا هو مبتلا أيضا بالابتلاء التكليفي، لأنه من جنس الإنسان، فجنس الإنسان مبتلى بالتكاليف بفعل ولا تفعل، ثم الإنسان يبتلى في شخصه في نفسه أو في من يحبه ابتلاء شخصيا، ثم يبتلى المرء ابتلاء آخر وهو الابتلاء الاجتماعي، وهو ابتلاء الناس بعضهم ببعض. يبتلي الله تبارك وتعالى الناس في علاقاتهم، ويبتلي الله تبارك وتعالى الناس بعضهم ببعض لكي يرى تنفيذ أوامره فيما بينهم، فإذا ما نجحوا في ذلك فقد أفلحوا، وإذا ما أخفقوا فقد صاروا إلى الصلاح المبين. فالابتلاء الاجتماعي هو يتأتى من مخالطة الإنسان لجنسه في هذه الحياة، إذ يترتب على ذلك من الحقوق ما هو معلوم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقع كثير من الفشل وكثير من الإخفاق عندما يمارس الإنسان تلك الحياة الاجتماعية على مستوياتها وأصعدتها المختلفة. ثم يأتي الابتلاء الجماعي أو الأممي الذي ينزله الله تبارك وتعالى بالأمم من أمثال الزلازل والقلاقل والفتن والمحن وما أشبه من تلك الأمور التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الجماعات أو على الأمم على الدول في مختلف قارات العالم. فيبتلي الله تبارك وتعالى الناس، هذا الابتلاء الأممي. إذن هذه أنواع الابتلاء الأربعة: ابتلاء تكليفي لمطلق الإنسان، وابتلاء شخصي لإنسان بذاته في شخصه أو في من يحبه، وابتلاء اجتماعي بتلك العلاقات المتشابكة بين الإنسان وأخيه الإنسان في مجتمعه، ثم الابتلاء الجماعي أو الابتلاء الأممي. الابتلاء التكليفي ما المعني بذلك؟ الابتلاء على مستوى الإنسان بوجه عام، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في قوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبين الله تبارك وتعالى في هذا النظم البديع في هذه الآية العظيمة، بين الله تبارك وتعالى هذا الابتلاء التكليفي، لأن الله تبارك وتعالى كلف الإنسان بأوامر، ونهى الله تبارك وتعالى الإنسان عن أمور، وهذا هو التكليف الذي تصدى الإنسان لحمله بظلمه وجهله من أجل أن يجري الله تبارك وتعالى قدره في أرضه. وأيضا يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا ابتلاء تكليفي، خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، وخلق الله تبارك وتعالى الناس لكي يبلوهم ليختبرهم ليمتحنهم ليرى أيهم أحسن عملا. وقال جلت قدرته: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فخلق الله تبارك وتعالى الموت، وخلق الله تبارك وتعالى الحياة من أجل أن يبتلي الإنسان ليعلم صدقه في نيته وإحسانه في عمله، فلا بد من توفر هذين الشرطين في كل عمل لكي يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى. فالابتلاء والاختبار هو المقدرة على حسن العمل، المقدرة على حسن العمل. الابتلاء والاختبار هو المقدرة على حسن العمل، في هذا المجال يقع الابتلاء ويقع الاختبار. الابتلاء والاختبار هو المقدرة على حسن العمل، يعني في الاختبار وفي الابتلاء يريد الله تبارك وتعالى أن يستخرج منك مقدرتك على حسن العمل، يعني على صدق رد الفعل على قدر الله تبارك وتعالى فيك عند الابتلاء وعند الاختبار. قد جاء في تفسير القرطبي أن معنى أحسن عملا أورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله. ما معنى ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ ما معنى أحسن عملا؟ قال: أورع عن محارم الله، يعني يكف اليد ويكف النفس ويكف الخاطر والضمير عن محارم الله، وفي وقت كفه عن محارم الله يكون مسرعا في طاعة الله. أورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله، ولذلك لا يكون العمل مقبولا عند الله تبارك وتعالى إلا مع الإخلاص وموافقة السنة. شرطان لا بد من توفرهما لكي يقبل العمل عند الله جلت قدرته. وقيل في معنى ليبلوكم أي ليعاملكم معاملة المختبر، فأنتم تعاملون معاملة الممتحن، ليبلوكم لكي يعاملكم معاملة الممتحن، فأنتم في امتحان حقيقي. فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان في الحياة لا لينعمه، وإنما خلق الله تبارك وتعالى الإنسان في الحياة من أجل أن يبتليه ليختبره. وإذا ليبلوكم أي ليعاملكم معاملة المختبر، أي ليبلو العبد بموت من يعز عليه لكي يتبين صبره، وكذلك يبتليه بالحياة ليتبين شكره. وقيل خلق الله الموت للبعث والجزاء، وخلق الحياة للابتلاء. خلق الله تبارك وتعالى الموت للبعث والجزاء، وخلق الحياة للابتلاء. وعلى ذلك فالابتلاء يتعلق بخلق الحياة لا بخلق الموت، يتعلق بخلق الحياة لا بخلق الموت، لأن الله تبارك وتعالى خلق الموت للبعث والجزاء، فيميت الخلق ليبعثهم الله تبارك وتعالى ويجزيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأما الحياة فإن الله تبارك وتعالى إنما خلقها من أجل الابتلاء، ولذلك الابتلاء يتعلق بخلق الحياة لا بخلق الموت. هذا هو الابتلاء التكليفي، الابتلاء التكليفي. خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وكلفه، وحمله الله تبارك وتعالى الأمانة، وعطى الله تبارك وتعالى الإنسان العقل المميز الذي هو مناط التكليف، من أجل أن يرى رد فعله على قدره فيه، فإن كان محسنا فذلك، وإن كان مسيئا فعلى نفسه، ولا يظلم ربك أحدا. وأما الابتلاء الشخصي فإن المراد به ما يصيب الإنسان في نفسه أو في من حوله من أفراد أسرته من السراء والضراء. وإلى هذا النوع أشارت الآيات الكريمة في بيان هذا النوع من أنواع الابتلاء. يقول الله تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال جلت قدرته: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال جلت قدرته: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. والله تبارك وتعالى يصيب الإنسان في نفسه، فهذا نوع من أنواع الابتلاء. النوع الأول هو الابتلاء التكليفي، أنك مكلف من قبل ربك، كلفك الله تبارك وتعالى بأمور، ونهاك الله تبارك وتعالى عن أمور، والله رب العالمين جعل هذا التكليف محنة من أجل أن يرى رد فعلك على هذه التكاليف، أنت تأخذ بها بجد وإخلاص، أم تعبث بها وتلهو أو تعرض عنها فلا تتأثر بها ولا تتفاعل معها. هذا ابتلاء للجنس الإنساني، لأن الله تبارك وتعالى حمله الأمانة، أمانة التكليف. وأما الابتلاء الشخصي فإن الإنسان مع ابتلاء الله تبارك وتعالى إياه بابتلاء التكليف، بأنه مكلف يبتليه الله تبارك وتعالى في شخصه، ويريه الله تبارك وتعالى قدرته من أجل أن يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وينزل الله تبارك وتعالى عليه من البأساء والضراء ومن السراء والنعماء ما يتبين به حاله من الصدق والشكر أو من ضد ذلك. وأما الابتلاء الاجتماعي الذي هو ابتلاء الناس بعضهم ببعض، فإن المقصود بذلك أن يبتلي الله تبارك وتعالى الناس بعضهم ببعض، إما برفع بعضهم فوق بعض درجات مصداقا لقوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم. الذي رفع فالله تبارك وتعالى يسأله، لأن الله تبارك وتعالى قد ابتلاه بالرفع، والذي خفض يسأله الله تبارك وتعالى عن رد فعله على قدر الله فيه، لأن الله تبارك وتعالى هو ابتلاه بالخفض. وإذن فهذا كله من ألوان الابتلاء، الذي يكون في ابتلاء الناس بعضهم ببعض، وكذلك يبتليهم الله تبارك وتعالى بالتفاوت فيما بينهم من حظوظ الحياة الدنيا من الرفعة والضعف والغنى والفقر. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وقال عز من قائل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. ففضل الله تبارك وتعالى قوما على قوم، وأعطى الله تبارك وتعالى أقواما وحرم آخرين، وهذا كله تفاعل بين الناس، يبتلي الله تبارك وتعالى الناس بعضهم ببعض. وهذا الابتلاء يشمل الصنفين جميعا، يشمل المفضلين يعني الأغنياء، والمفضل عليهم يعني الفقراء، لأن الغني ما لم يعتصم بالإيمان يريد زيادة غناه على حساب الفقير بلجوئه إلى الكنز واستسلامه لغريزة الأنانية وحب التكاثر والطمع، وحينئذ ينقاد للظلم والبغي والفساد، وأنسى حق الله تبارك وتعالى في ماله، فلا يعطف على فقير ولا مسكين، ويقسو قلبه ولا يتصف بالرحمة أو الإنصاف في حالات أخرى. هذا ما يتعلق بالغني في حال ابتلائه بالنعمة والغنى. وأما الفقير فإنه ما لم يتمسك بأهداب التقوى والصبر ويصبر على البلوى، فإنه قد يحتال لفقره بالكذب والنفاق، ويلجأ إلى زخرف القول، ويسعى في الأرض فسادا ليهلك الحرث والنسل. وسجل القرآن الكريم الحالتين جميعا، حالة من ابتلاه الله تبارك وتعالى بالغنى، وحالة من ابتلاه الله تبارك وتعالى بالفقر. فأما الحالة الأولى فهي قصة داود عليه السلام، عندما قال ربنا جلت قدرته: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فهذا رجل آتاه الله تبارك وتعالى 99 من النعاج، وآخر أقول له آتاه الله تبارك وتعالى واحدة. هنا هذا التفاعل في الابتلاء الاجتماعي، في ابتلاء الناس بعضهم ببعض، فأراد أن يضم هذه الواحدة إلى 99 من أجل أن يصير 100 عددا صحيحا بغير كسر. ويظهر هنا نوع من الابتلاء أيضا، لا بالنسبة لذلك الغني المرزوق، وإنما يظهر أيضا بالنسبة لداود للأئمة، نوع من الابتلاء بالنسبة للأئمة الذين يختبرون بتنفيذ شرع الله والدعوة إلى دينه وإقامة حدوده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله جلت قدرته: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ويقول سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فهذا كما ترى ابتلاء للأئمة، وهو سوى الابتلاء الذي وقع على صاحب 99، سوى الابتلاء الذي يقع على الأغنياء، وكذلك الابتلاء الذي يقع على الفقراء، وهو آت في الحالة الثانية. والقرآن يصور النوع الثاني من الابتلاء في ابتلاء الناس بعضهم ببعض، يصوره القرآن أروع تصوير، لأن الله تبارك وتعالى عندما حذرنا من المنافقين الذين يظهرون المودة بالكلام المعسول والحديث المنمق إذا كانوا معك فإذا تولوا عنك سعوا في الأرض فسادا وتخريبا. يقول الله تبارك وتعالى في صفة هؤلاء: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فهذا صنف يحتال من أجل الوصول إلى أغراضه بكل حيلة ويسلك إلى أغراضه كل وسيلة، ولكن فضح القرآن الكريم هذا الصنف من الناس وبين الله تبارك وتعالى أن الله جلت قدرته قادر على أن ينصر أولياءه على أعدائه من دون مجاهدة، ولكن لم يفعل حتى يتحقق هذا الاختبار وذلك الابتلاء. من كان وليا لله تبارك وتعالى يعاديه عدو لله جل وعلا، الله تبارك وتعالى قادر على نصر وليه وعلى دحر عدو، ولكن يدع الله تبارك وتعالى ذلك لذلك من أجل أن يختبر صدقه وصبره، ومن أجل أن ينفذ في الأرض ابتلاءه واختباره وامتحانه لعباده. وإلا فلو كان الأمر كذلك لما كانت الدنيا، لأن الله تبارك وتعالى لو كانت قدرته تتدخل دوما من أجل نصرة صاحب الحق من غير أن يكون للباغي ولا للفاسد من مدخل لإفساد في الحياة، لو كان الأمر كذلك ما وجد في الدنيا شر قط. وإذن فما الحكمة حينئذ من خلق الإنسان ومن جعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة؟ ولذلك يقول الله جلت قدرته: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذن فالحكمة ها هنا إنما تدور في هذا الابتلاء في هذه الساحة وتلك الخيام المنصوبة كخيام الامتحانات في هذه الساحة العريضة في هذه الدنيا التي هي محل الاختبار. وهذا الموطن، هذا الموضع، هذا المكان هو الذي يتم فيه الابتلاء ويتم فيه الامتحان ويتم فيه الاختبار. وأما المواد التي يمتحن فيها الإنسان فعلى النحو الذي مر ذكره في الأموال والأنفس وفيما على الأرض من زينة، كل هذا من المواد التي تذاكر من أجل أن يختبر فيها الإنسان. والمكان الذي يختبر فيه الإنسان والساحة التي يجري فيها الامتحان هي هذه الدنيا، والزمان هو تلك الحياة، ثم هذه الأنواع التي تتأتى بذلك الابتلاء المتعلق بالتكليف للنوع الإنساني، ثم بالابتلاء الشخصي الذي يتعلق بكل إنسان بشخصه، ثم بهذا التفاعل الذي يكون بين الناس عند المخالطة، فيتأتى كثير من القلل وكثير من الزلل عندما يتفاعل الناس بعضهم بعضا في تعاملات يبين الله تبارك وتعالى أن الظالم لو أن الله جلت قدرته أراد أن يقسمه لقسمه. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فهذه الحكمة. فأدع الله تبارك وتعالى الصراع قائما من أجل أن يبتلي الله تبارك وتعالى الخير والشرير معا، من أجل أن يخرج الصدق وإخلاص الصادق، ومن أجل أن يستبين في الحياة وجه كالح لكل ظالم. ولم يفلت من هذا الابتلاء حتى أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد سجلت الآيات الكريمات هذا النوع من هذا الابتلاء الذي يكون بمخالطة الناس بعضهم بعض، فهذا لا يخلص منه أحد أبدا. ما دمت تحيا في الحياة مخالطا للناس فأنت في حالة ابتلاء اجتماعي، يبتلي الله تبارك وتعالى بك الناس ويبتلي الناس بك، لا مخلص من هذا أبدا ولا معدى عنه. حتى الأنبياء يقول الله تبارك وتعالى فيهم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فلم يخل الله تبارك وتعالى الأنبياء من هؤلاء الأعداء من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والله تبارك وتعالى أجمل هذه الأنواع من الابتلاء وتلك الأصناف من الافتتان والفتنة، وكشف الله تبارك وتعالى عن حكمته المتمثلة في صبر هؤلاء المبتلين على كل أنواع الأذى، لخص الله تبارك وتعالى ذلك في قوله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فهذا هو اللون الثالث من ألوان الابتلاء. الابتلاء له ألوان: تكليفي وشخصي واجتماعي، يبتلي الله الناس بعضهم ببعض، ثم ابتلاء أممي يأتي فيجتاح أمما بأعصير زلازل وبخسف ومسخ، فينزل الله تبارك وتعالى الابتلاء على الأمم جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. الابتلاء الأممي أو الابتلاء الجماعي وهو ما يصيب الأمة أو الجماعة بأسرها برغد العيش، فقد يفتح الله تبارك وتعالى عليهم بركات من السماء والأرض ليبلو شكرهم، وقد ينزل الله تبارك وتعالى عليهم بأسة فيزلزل بهم الأرض ويضيق عليهم في المعايش من أجل أن يختبر صبرهم، فإما أن يوسع عليهم ليرى شكرهم، وإما أن يضيق عليهم من أجل أن يرى صبرهم. فهذا ابتلاء جماعي ينزل بالأمم في مجموعها، إما بنحو الزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير وما أشبه من الابتلاءات التي لا يقتصر أثرها على فرد دون فرد ولا جماعة دون سواه، وإنما يشمل الأمة في مجموعه. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى سبب هذا النوع من الابتلاء الأممي، من الابتلاء الجماعي الذي يشمل الأمم جميعها، فيقول ربنا جلت قدرته: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. فلما غيروا ما بأنفسهم غير الله تبارك وتعالى ما بهم، ولما أتت ذنوبهم أخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ويقول الله تبارك وتعالى في بيان سبب هذا الابتلاء الجماعي الأممي، يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلما عتوا عن أمر ربهم جلت قدرته، ولما خرجوا عن إطار الطاعة لوجهه الكريم والإنابة لجنابه الرحيم أنزل الله تبارك وتعالى بهم بأسة، وما ظلمهم الله تبارك وتعالى ولكن كانوا هم الظالمين، كانوا يظلمون أنفسهم ويظلمون الخلق في الأرض. يقول ربنا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذن ما ظلمهم الله تبارك وتعالى ولكن ظلموا أنفسهم. ومن أسباب ظهور هذا الابتلاء الذي يتمثل في فساد المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن وما يكون هنالك من أسباب الحياة، من أسباب ظهور هذا البلاء في الماء والهواء وفي كل وسائل الحياة ما يقترفه الناس من المعاصي وما يرتكبونه من الآثام والذنوب. فهذا سبب لفساد المعيشة، وهذا سبب لفساد الماء والهواء والزروع وأسباب العيش، كل ذلك بسبب المعاصي والذنوب. يقول الله جلت قدرته: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا الذي تراه من أسباب وهذا الذي تراه من فساد في الماء والزروع والهواء وما أشبه، كل ذلك بسبب الذنوب، كما أخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية التي جاء في تفسيرها: ظهرت المعاصي في البر والبحر فحبس الله عن الناس الغيث وأغلى أسعارهم ليذيقهم عقاب بعض الذي عملوا، ليذيقهم عقاب بعض الذي عملوا. وقيل المعنى أن الله يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا منهم لهم ومجازاة على صنيعهم لعلهم يرجعون عن المعاصي. فإن الله تبارك وتعالى يريدهم، الله تبارك وتعالى يريدهم أن يقبلوا عليه وأن يقلعوا عن الذنوب والمعاصي وأن يتوبوا إليه. وقد حذرنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من موجبات هذا النوع من الابتلاء الذي يشمل الزروع والضروع والذي ينزل بالناس فيفسد عليهم أسباب الحياة. حذرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التورط في الأسباب التي تؤدي إلى ذلك الابتلاء. ففي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني رحمة الله عليهم جميعا، في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه. كان عاشر عشرة من المهاجرين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هذا قد ظهر في الدنيا في عصرنا الذي نعيش، فإن الناس لما استعلنوا بالفاحشة أدخل الله تبارك وتعالى عليهم أمراضا وأظهرها فيهم لم تكن في أسلافهم الذين خلوا على مدار التاريخ. ومرض نقص المناعة المكتسب أو المعروف بالإيدز كان سببه أن شاذا من أولئك الشواذ من ذلك الجنس المغرور كان يوما من الأيام في القارة السوداء كما يقولون، فالتمس رجلا يطفئ ما به من استعار النار فلم يجد، فمكن من نفسه قردة، لأن ذلك الفيروس المسبب لمرض المناعة المكتسب نقص المناعة المكتسب هذا الفيروس لم يكن فيروسا إنسانيا وإنما كان موقوفا على الحيوانات، فكان في القردة، فلما مكن من نفسه ذلك القرد دخل الفيروس كاسرا الحلقة التي كانت بين الحيوان والإنسان. وصدق في أولئك قول النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وكلمة الطاعون عندما تأتي في كلام المأمون صلى الله عليه وسلم فليست بالمعنى الطبي الاصطلاحي الحادث وهو ذلك المرض المعروف بأسبابه ونتائجه، وإنما كان يعنى بها كل ما يكون من المرض مستأصلا ماحقا ساحقا فذلك طاعون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يستعلنوا بها وحتى لا يتواروا منها حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولما فسد الناس وفسدت أحوالهم في هذا العصر أدخل الله تبارك وتعالى عليهم أمراضا لم يسمع بها من قبل قط في تاريخ الطب ولا غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. فإذا منع الناس الأمانة ودخلوا على الخيانة ونقصوا المكيال والميزان ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالسنين، يعني بالقحط الشامل وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا. ولا خفر قوم العهد، يعني نقضوه بغير داع يدعو إلى ذلك من شرع ودين، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا ما في أيديهم. وما لم تعمل، الخامسة من الخمس الخصال التي استعاد الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالله أن يدركها المهاجرون أو تدرك المهاجرين، قال: وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذه المجالات كما ترى هي مجالات الابتلاء، وهي أنواع الابتلاء الأربعة التي مر تفصيلها بحول الله تبارك وتعالى. ما المظاهر التي يقع فيها الابتلاء وبها؟ مظاهر الابتلاء ما هي؟ مجالات الابتلاء هي هذه الدنيا بما فيها وما على الأرض من زينة وما بها من ممتلكات، ثم على المستوى الشخصي في الأنفس وكذلك في الأموال، فهذا هو مجال الابتلاء ومجالات الابتلاء. وأما أنواع الابتلاء فهي ابتلاء تكليفي وابتلاء شخصي وابتلاء اجتماعي، ثم الابتلاء الأممي والذي تدعو إليه أسباب فصل لنا الدين تلك الأسباب وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تأتي مظاهر الابتلاء. يبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان بالسراء ويبتليه بالضراء، ويبتليه الله تبارك وتعالى بالسيئات، ويبتليه الله تبارك وتعالى بالطاعات. فهذه هي مظاهر الابتلاء. المظهر الأول الابتلاء بالضراء أو بالشر. يبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان بالضراء أو يبتليه بالشر، وهو الذي يراد بالابتلاء أو الفتنة عند الإطلاق، يعني عندما يقال فلان مبتلى فهو مبتلى بالضراء أو مبتلى بالشر الواقع عليه، فعند الإطلاق ينصرف الابتلاء إلى هذا المظهر من مظاهر الابتلاء، الابتلاء بالضراء أو بالشر، وهو الذي يراد بالابتلاء أو الفتنة عند الإطلاق. حكمة هذا النوع قد تخفى على كثيرين، إذ قد يراد به اختبار الصدق في الإيمان. عندما يبتلي الله تبارك وتعالى إنسانا بالضراء أو يبتلى المرء بالشر، فربما لا يدري ما الحكمة في ابتلائه بمثل هذا الأمر. والحقيقة أن الله تبارك وتعالى يريد أن يختبر صدقه في إيمانه ويرى صبره على الجهاد في سبيله، فهذه حكمة. قال ربنا جلت قدرته: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم لنستخرج المكنون من ذات صدوركم. وقال سبحانه جل شأنه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله تبارك وتعالى يبتلي الإنسان بالضراء ويبتليه جلت قدرته بتلك الصنوب التي تعود شرورا نسبية، من أجل أن يرى الله تبارك وتعالى الصادق ويعلم الكاذب، فلها حكمة بليغة جدا. وقد يراد بهذا الابتلاء بالضراء والشر التمهيد والتدريب على التمكين في الأرض، يعني عندما يبتلي الله تبارك وتعالى إنسانا بالضراء أو بالشر فكأنما يمهد له ويدربه على التمكين في الأرض، لما يعقب هذا الابتلاء من الصبر على الشدائد وتحمل المشاق واليقين بأن الله تبارك وتعالى له حكمة في كل ما يصيب الإنسان من خير وشر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، صبروا على أي شيء؟ على الابتلاء. فلما جاءهم هذا الابتلاء وصبروا عليه مكن الله تبارك وتعالى لهم في الأرض. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن جزاء الصابرين على الابتلاء بالضراء والجنة، كما في الحديث الصحيح. يقول المولى عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني بعينيه، فصبر عوضته عنهما الجنة، يعني يريد الله تبارك وتعالى أن يعوضه على صبره بفقد بصره بفقد عينيه، فلا يعوضه الله تبارك وتعالى إلا بالجنة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مظاهر الابتلاء: الابتلاء بالضراء أو بالشر، والمظهر الأول من مظاهر الابتلاء يبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان بما لا يحبه الإنسان ولا يلائم الإنسان، هذا الابتلاء لا بد منه. وهو لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى لكي يرى الله تبارك وتعالى صدقه في إيمانه وصبره على ما ابتلاه الله تبارك وتعالى به، أو يدربه الله تبارك وتعالى على التمكين في الأرض من أجل أن يعلي الله تبارك وتعالى شأنه. هذا المظهر من مظاهر الابتلاء أشارت إليه الآية الكريمة: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهذا كله ابتلاء بينه الله تبارك وتعالى بالضراء تقع على الإنسان وبما يسوءه وما يكره. وأما الابتلاء بالمعاصي أو السيئات فهذا المظهر لا يقل عن المظهر الأول، وهو الابتلاء بالضراء أو الشر من حيث الخطر والتأثير في حياة الأمم والأفراد. آدم أبو البشر هو أول من تعرض لهذا النوع من الابتلاء عندما أكل من الشجرة التي نهاه الله تبارك وتعالى عنه، فهذا ابتلاء بالمعاصي، ابتلاء بالسيئات، نهاه الله تبارك وتعالى عن الأكل من الشجرة فأكل منها، وسجل القرآن الكريم هذه الواقعة في قوله سبحانه: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنه فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أول من تعرض لهذا النوع من أنواع الابتلاء، الابتلاء بالسيئات والابتلاء بالمعاصي، هو آدم عليه السلام. ثمرت هذا الابتلاء يشير إليها الإمام ابن القيم عليه الرحمة في قوله: لو لم تكن التوبة أحب إلى الله تبارك وتعالى لما ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه آدم عليه السلام. فالتوبة هي غاية كل كمال آدمي، وقد كان كمال أبينا آدم عليه السلام بتوبته إلى ربه لما تاب عليه ربه جلت قدرته، اجتباه واصطفاه وتاب عليه سبحانه. المظهر الأول من مظاهر الابتلاء الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق من غير تقييد هو الابتلاء بالضراء أو بالشر، والابتلاء بالمعاصي أو بالسيئات. وهذا أول من ابتلي به هو أبونا آدم عليه السلام. ثم يأتي الابتلاء بالسراء أو بالخير، يبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان من أجل أن يرى شكره، من أجل أن يرى شكره على ما آتاه الله تبارك وتعالى من النعم، فيبتلى الإنسان على المستوى الشخصي بالنعماء أو بالخير فتنة وتمحيص. يعطي الله تبارك وتعالى المال، الجاه، العافية، المنصب، الأولاد ونحو ذلك من أجل أن يرى ربنا تبارك وتعالى ما يعقب هذا العطاء من شكر للنعمة أو كفر بها. يرى الله تبارك وتعالى شكر النعمة أو كفرها من العبد الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بهذه النعماء وأوصل إليه هذا الخير. هذا المظهر من مظاهر الابتلاء، من أهم مظاهر الابتلاء، لأنه يعقبه شكر للنعمة أو كفر بها، وحينئذ يتأتى كثير من الخلل. وأنت تذكر ما كان من شأن الثلاثة الذين أرسل الله تبارك وتعالى إليهم ملكا من أجل أن يختبرهم بالنعماء والسراء، حديث الأقرع والأبرص والأعمى. أرسل الله تبارك وتعالى إليهم ملكا، فلما ذهب إلى الأقرع قال له: ماذا تريد وتمن؟ فقال: أن يرزقني الله تبارك وتعالى شعرا حسنا ويذهب عني هذا الذي يقدرني الناس بسببه. فمسح على رأسه فعاد أجمل ما يكون شعرا، ثم أعطاه ما طلب من ألوان المال فنمى كما ينمو الدود وصار عنده كثير من الخير. وذهب إلى الأبرص فقال: ماذا تريد؟ فقال: أريد جلدا حسنا وأن يذهب عني هذا الذي يقدرني الناس بسببه. فمسح عليه فبرأ. ثم آتاه ما طلب من المال فنمى كما ينمى الدود وظل في نعمة غامرة سابغة. وكذلك الأعمى آتاه الله تبارك وتعالى البصر وأخذ ما أراد من أصناف المال من النعم وبارك الله تبارك وتعالى له فيها. ثم جاءه الملك بعد ذلك، جاء للأول على الهيئة التي كان عليه، فجاء للأقرع وهو أقرع في هيئة رجل أقرع، فقال له أعطني، فقال ما عندي شيء أعطيه، فقال ألم تكن مثلي؟ قال أنا. وهذا المال؟ قال هذا المال ورثته كابرا عن كابر. قال إذن فلترجع كما كنت. فذهب المال وعاد القرع، ثم ذهب إلى الأبرص فقال أعطني ما عندي شيء أعطيكه، فقال ألم تكن مثلي؟ قال أنا كنت مثلك أنت. قال وهذا المال؟ قال ورثته كابرا عن كابر. قال إذن فلتعد كما كنت. وذهب إلى الأعمى فقال له خذ ما شئت ودع ما شئت، لا أسألك عن شيء أخذته لما أخذته، ولا عن شيء تركته لما تركته، وما أخذته أحب إلي مما أبقيته. قال أمسك عليك مالك بارك الله فيك وبارك الله لك، إنما ابتليتم فتبت أنت وزل أخواك، ذل الآخر. فهذا ابتلاء بالنعمة من أجل أن يرى الله تبارك وتعالى شكر الإنسان أو كفره على تلك النعمة. فلذلك حكى القرآن الكريم عن سليمان عليه السلام قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. هذا من فضل ربي، هذه النعماء الحاصلة من فضل ربي علي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. شكر النعمة يعقبه زيادتها، وأما الجحود والكفر بها والعصيان والكبر والعجب والخيلاء ونحو ذلك من أمراض القلوب، فإن الله تبارك وتعالى جعلها ماحقة للنعماء مذهبة لها. يقول ربنا جلت قدرته إذا تعلق الأمر بالأموال والأولاد والأزواج وتكون فتنة ومحنة، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هذه الأموال وهذه الأولاد فتنة واختبار ومحنة وابتلاء من الله تبارك وتعالى. وقال ربنا جلت قدرته يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إن لو أن الله تبارك وتعالى لم يذكر هذا الحرف الذي هو للتبعيض لكانت محنة. يقول الله جلت قدرته يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، من جنس ما يقال له زوج ومن جنس ما يقال له ولد، أم هي على سبيل التبعيض؟ فيمكن أن يكون بعضهم من الأعداء والآخرون يكونون من الأولياء. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فهذا الابتلاء بالنعماء وبالسراء ابتلاء من أجل أن يرى الله تبارك وتعالى رد فعل العبد على قدر الله فيه بالنعمة الواصلة إليه، أيشكر تلك النعمة ويشكر الله تبارك وتعالى الذي أوصلها إليه، أم يكفر ويجحد كما مر في حديث الثلاثة الذي ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندنا الآية الكريمة تشير إلى هذين النوعين، الابتلاء بالشر والابتلاء بالخير، في قوله جلت قدرته كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، ثم ذكر هذين النوعين من أنواع الابتلاء فقال جلت قدرته ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأما المظهر الرابع من مظاهر الابتلاء فهو الابتلاء بالطاعات، الابتلاء بالطاعة، الابتلاء بالطاعات، كما يبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان بالمعصية لتتاح له فرصة التوبة والاستغفار ونحو ذلك، يبتلي أيضا بالطاعات ليشكر ربه على ما هداه إليه من تلك الطاعات. يقول ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. الطاعة التي وفق الله تبارك وتعالى إبراهيم إليها هذه الطاعة جليلة جدا، لما هم بذبح ولده امتثالا لأمر ربه ثم صدق الرؤيا: قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا، يعني هذا الذي كان من توفيقك وإحسانك في العمل، إن هذا لهو البلاء المبين. فابتلاه الله تبارك وتعالى بالطاعة من أجل أن يرى شكره على توفيق الله تبارك وتعالى إياه إلى طاعته. وهذان النوعان من الابتلاء، الابتلاء بالمعصية أو السيئة والابتلاء بالطاعة أو الحسنة، أشارت إلى هذين النوعين الآية الكريمة: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، نختبرهم بالحسنات كما نختبرهم أيضا بالسيئات. يختبر الله تبارك وتعالى بالحسنة كما يختبر الله تبارك وتعالى بالسيئة لعلهم يرجعون، يعني عما هم عليه من محادة أمر الله تبارك وتعالى ومجانبة أمره. وضرب الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم مثلا وساق قصة فيها أروع مثلين للابتلاء بالطاعة والمعصية معا، وهي قصة ولدي آدم. فابتلى الله تبارك وتعالى هذا بالطاعة، وابتلى الله تبارك وتعالى ذلك بالمعصية، وثبت هذا وزل هذا، وذكر الله تبارك وتعالى القصة في كتابه العظيم: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فرفع القضية إلى الله تبارك وتعالى ويريد أن يقتله لأن قربانه قبل، وأما القاتل فقربانه لم يقبل، فقال: وما ذنبي أنا؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وإذن فليس أنا الذي قبلت، وإنما هو الذي قبل. وإذن فلا تحاسبني أنا ولا تسألني، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، تذكير وتحذير. مع ذلك لم ينتهي، وهو أخوه ابن أمه وأبيه، ومع ذلك لم يلتفت ولم يرعوي: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قتل سدس أهل الأرض، لأنهم كانوا ستة أنفس، فاعتدى عليه فقتل سدس أهل الأرض. وما من نفس تقتل بعد إلى يوم الدين إلا وعلى ابن آدم الأول كفل من وزرها وذنبها، لأنه كان أول من سن القتل كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه المظاهر الأربعة: الابتلاء بالضراء أو الشر، والابتلاء بالمعاصي أو السيئات، والابتلاء بالسراء والنعماء والخير، والابتلاء بالطاعات، يمكن أن ترجعها جميعها إلى مظهرين اثنين: ابتلاء التكليف، ويشمل الابتلاء بالحسنات والسيئات والطاعات والمعاصي. يقول الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بهذا النوع الأول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، هذا ابتلاء التكليف. ثم يقول: فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأما النوع الثاني الذي تجمع فيه هذه المظاهر الأربعة، النوع الأول ابتلاء التكليف، والنوع الثاني ابتلاء الفتنة، ويشمل الابتلاء بالسراء والضراء: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه المظاهر الأربعة التي يكون فيها الابتلاء. إذن العلاقة بين الإنسان والدنيا علاقة ابتلاء، ما دام الإنسان في الحياة فهو في حالة ابتلاء، لا ينفك عن الابتلاء أبدا. وأما أنواع هذا الابتلاء فهي التي مر ذكرها. ابتلاء يكون لجنس الإنسان، وابتلاء لشخص الإنسان، وابتلاء يكون بعلاقة الإنسان بجنس الإنسان ومن حوله من إخوانه من بني آدم، ثم ابتلاء أممي ينزل على الأمم والجماعات عندما تأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى ذلك البلاء الماحق. وأما المظاهر فيمكن أن تعود إلى مظهرين اثنين: ابتلاء تكليف بالحسنات والسيئات، وابتلاء فتنة، ويشمل الابتلاء بالسراء والضراء. ما الحكمة من الابتلاء أصلا؟ لماذا يبتلين الله تبارك وتعالى؟ ولماذا يجعل الله تبارك وتعالى هذا الاختبار على هذه الصورة؟ حكمة الله تبارك وتعالى في الابتلاء أن من أسماء الله تبارك وتعالى الحكيم، وهذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، له آثار في الخلق تترتب عليه. لله تبارك وتعالى أسماء وصفات، فلا بد من ظهور متعلقات الأسماء والصفات في كون الله. من أسماء الله تبارك وتعالى الحكيم، والله تبارك وتعالى لا بد أن يظهر أثر اسمه الحكيم في خلقه، ولذلك يجري قضاؤه وقدره، فلا يخلو ذلك من حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولكن إذا ما نظرت إلى أسرار الحكمة الكامنة في هذا الابتلاء الذي يبتلي به الله تبارك وتعالى خلقه في أرضه، استطعت أن تصل إلى شيء، لأن الله تبارك وتعالى لم يخل الإنسان من شيء من العقل نافذ يستطيع أن يبصر وجها من وجوه حكمة الله تبارك وتعالى في قضائه وقدره. الابتلاء بالضراء أو الشر، ما الحكمة منه؟ ما الحكمة في ابتلاء الإنسان بالضراء، بما يصيب الإنسان من الفقر وما يصيبه من المرض وما ينزل به من المصائب وما تتغير به وتتبدل أحواله مما يسره إلى ما يحزنه ويسوءه؟ هنالك حكم عديدة وكثيرة في الابتلاء بالضراء أو الشر. من أول تلك الحكم تقوية الإيمان بالقضاء والقدر. فعلى الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره. ألم تعلم أن الله يعلم؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ويقول الله جلت قدرته مرجعا الأمر إلى قضائه وقدره: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فإذا جاءت المصيبة وإذا ما جاءت الضراء، فإن الإنسان يفزع إلى قدر الله تبارك وتعالى فيه، ويعلم أن ذلك إنما جرى عليه بقدره. وعلى المسلمين أن يؤمنوا بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة وحكمته البالغة، فإنه ما من شيء في الأرض ولا في السماوات إلا وهو ملك لله جل وعلا يصرفه على مقتضى حكمته. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، فكل ذلك ملك لله تبارك وتعالى وملك لله تبارك وتعالى، وهو على كل شيء قدير. والناس يقولون في أمثالهم: من حكم في ماله ما ظلم. الذي يحكم في ماله ما ظلم. فإذا كان ما في السماوات وما في الأرض وما بين ذلك إنما هو ملك لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو العليم الخبير الحكيم، فالله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فما من شيء في ملكه إلا وهو بمشيئته وإرادته، فبيده الملك وبيده مقاليد السماوات والأرض. وما من شيء يحدث من رخاء وشدة وخوف وأمن، صحة ومرض وقلة وكثرة، إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هو سبحانه خالق الإنسان ومدبر أمره، وللإنسان عزيمة وإرادة وله قدرة وعمل. والذي أودع في الإنسان تلك العزيمة وخلق فيه القدرة هو الله، ولو شاء لسلبه الفكر فضاعت إرادته، ولو شاء لسلبه القدرة فما استطاع العمل. ولكن يريد الله تبارك وتعالى أن يبتلي، ويريد الله تبارك وتعالى أن يمتحن. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، والابتلاء بالضراء والشر يقوي الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر لا يتم الإيمان إلا به، ولكن ليس القدر بحجة للإنسان على فعل المعاصي، والذين أتوا بذلك كحجة حجتهم ضاحضة، فالاحتجاج بالقدر على المعاصي أو ترك الواجبات حجة باطلة أبطلها الله في كتابه ويبطلها العقل والواقع، أبطلها الله تبارك وتعالى في كتابه في قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأما العقل والواقع فالإنسان له إرادة وله اختيار، فإذا ترك الصلاة مثلا ثم احتج بالقدر تقول له هنالك وظيفتان إحداهما بمئة وأخرى بعشرة آلاف، أي هاتين الوظيفتين تختار؟ من غير أن يفكر يقول أختار التي هي بعشرة آلاف. لما اخترت هنا؟ فقد أثبتت اختيارا، لما لم تأخذ بالتي هي بمئة جنيه مثلا وتقول هو قدر؟ إذن أنت أثبتت اختيارا، فللإنسان إرادة واختيار، فلا يحتج بالقدر على المعصية، يعني يأتي بالمعصية ويقول قدر، قدر ملازم يا صاحبي فما أصنع. فلماذا لا يأتي هذا القدر فيما تكرهه نفسه؟ يعني لو أنك قلت له أنت تحتج بالقدر على المعصية قل نعم، فأنت تجمع عزمك وترفع يدك ثم تصفعه صفعة كبيرة، فإذا ما احتجت تقول قدر يا صاحبي وما أفعل، أيقبل منك؟ لا يقبل منك. فلماذا يحتج بالقدر هنالك ولا يحتج بالقدر هنا؟ إذن العقل نفسه أبطل هذا الأمر والدين أبطله، ولكن الابتلاء بالضراء والابتلاء بالشر إنما هو لتقوية الإيمان بالقدر، تقوية الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى في خلقه. وحكمة أخرى، الابتلاء جسر يوصل إلى أكمل الغايات، جسر يوصل العبد إلى أكمل الغايات. يقول ابن القيم وهو طبيب ذلك الشأن رحمة الله عليه: إذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته وجدت أنه ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان، وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبوره إلى الجنة إلا عليه، يعني الصراط. وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة، فصورته صورة ابتلاء وامتحان، وباطنه فيه الرحمة والنعمة. فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من خطوف الابتلاء والامتحان. تأمل حال أبينا آدم عليه السلام وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزلة، ولولا تلك المحنة التي جرت عليه وهي إخراجه من الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه. فلما ابتلاه الله تبارك وتعالى أثمله بالمعاناة التي هي منصوبة بهذا الابتلاء كجسر يوصل إلى أكمل الغاية. وأيضا الابتلاء وسيلة للتمكين في الأرض، ولذلك قيل للشافعي عليه الرحمة: يا أبا عبد الله، أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ يعني أن يبتلى بالضراء أو يمكن له في الأرض. وقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى. أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى بالضراء؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله تعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، فلما صبروا على الابتلاء مكنه، فلما صبروا على الابتلاء مكنه. والابتلاء تمحيص للمؤمن وتخليص له من الشوائب المنافية للإيمان. المصائب التي تصيب الإنسان في نفسه ورزقه أو غير ذلك مما يتعلق بالناس مما يسرهم الكمال فيه ويؤلمهم النقص منه، تكمن حكمتها في التمحيص الناتج عن هذا الابتلاء والاختبار. يقول ربنا جلت قدرته: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لابد من التمحيص ليعلم الله تبارك وتعالى الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالبلايا والمحن محك يكشف عما في القلوب وتظهر به مكنونات الصدور، ينتفي بها الزيف والرياء وتنقشف بها الحقيقة بكل جلاء، تطهير لا يبقى معه زيف ولا دخل، وتصحيح لا يبقى فيه غبش ولا خلل. إن الشدائد والنوازل تستجيش مكنون القوى وكوامل الطاقات، وتتفتح بها في القلوب منافذ ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا حين تعرض للابتلاء. وعند الحوادث يتميز الغبش من الصفاء والهلع من الصبر والثقة من القنوط. فالابتلاء قد يقتضي في بعض أشكاله أن يكون بالمصيبة وبما تكرهه النفس، وتحمل المؤمن مصائب الامتحان الإلهي بصبر وصدق مع الله ورضا بقضائه وقدره هو من أفضل أعماله الصالحة. هذا التحمل من أفضل الأعمال الصالحة التي تتأتى من العبد، التي يكتب الله له بها أجرا عظيما وثوابا جزيلا. قال جلت قدرته: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لما؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ما يقع من هذا الابتلاء من شيء إلا كتب الله رب العالمين لهم به عملا صالحا. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملوا. فما من شيء يقع ويقع الصبر به وعليه إلا كتب الله رب العالمين الأجر عليه. هذه الضراء ليست خاتمة المطاف، وسرعان ما تنقشع وتزول، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهي مصائب امتحان، وهي في سبيل الله، وتحملها والصبر عليها من صالحات الأعمال. تمحيص المؤمن وتخليص المؤمن من الشوائب المنافية لكمال الإيمان غرض وحكمة بالغة من حكم الابتلاء بالضراء والشر. وقد يبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان بالضراء والشر ليكون هذا الابتلاء ردعا له وتحذيرا من الغرور، لأن الإنسان ربما غرته الطاعة وحينئذ يفشل الفشل الذريع. ولكن يبتليه الله تبارك وتعالى بالضراء وبالشر لكي يحذر الغرور ولكي يرتدع عن الوقوع فيه. فالعقوبة العاجلة على ما اقترفه الإنسان أو الجماعة أو الأمة من معاص تقتضي حكمة المولى عز وجل أن تعدل عقوبتها، حيث إن فيها ردعا وتحذيرا وعبرة لهم ولغيرهم من الأفراد والجماعات. يقول الله جلت قدرته: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ويقول ربنا سبحانه: فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال ربنا سبحانه: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالله تبارك وتعالى يرضع بهم غيرهم ويحذر الناس أن يردوا موردهم. وأيضا الابتلاء رحمة بالعصاة وتخفيف عنهم يوم القيامة. من حكمة الابتلاء بالعقوبة أن يعجل الله تبارك وتعالى للمذنب عقوبته فتأتيه في الدنيا تخفيفا عنه يوم القيامة، تأتيه في الدنيا من أجل أن يخفف الله تبارك وتعالى عنه بهذا الذي وقع عليه يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا كله بما اجترحت الأيدي، وما يعفو الله تبارك وتعالى عنه أكثر. قال علي رضي الله عنه: هذه أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى. إذا كان يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير، فما يبقى بعد كفارته وعفوه؟ يعني فما الذي يبقى بعد كفارته وعفو؟ إذا كان الله تبارك وتعالى يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير، فما الذي يبقى بعد كفارته وعفوه؟ لا شيء، وإنما يمسح الإنسان مسحا. وقد روي عنه مرفوعا رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يا علي، ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة، وما عفى عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعاقب به بعد عفو. فهما أمران، الذي عاقب عليه في الدنيا هو أكرم من أن يثني العقوبة عليه مرة أخرى في الآخرة، والذي عفى عنه في الدنيا فهو أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه عنه. فالذي عفى عنه هو أحلم من أن يعيد النظر فيه لأنه عفى عنه، والذي عاقب عليه هو أكرم من أن يعيد العقوبة فيه مرة أخرى. فما الذي يبقى؟ فهي أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى. ومحمد بن سيرين رحمة الله عليه لما ركبه الدين في آخر عمره اغتم لذلك وقال: إني لا أعرف هذا الغم، يعني أعرف هذا الذي وقع من هذا الدين الذي أدخل الغم على النفس، هذا بذنب أصبته منذ 40 سنة. في حقه يقول ما شاء فإنه من الصالحين، أما نحن فالإنسان عندما تأتيه بلية من البلايا هل يستطيع الإنسان أن يجزم بأنها لهذا الذنب أو لذلك أو لذلك أو لذلك؟ يذنب لا يحصيها الإنسان ولا يعده، أما هذا فأقول بذنب منذ 40 سنة، بذنب وقعت فيه منذ 40. فلقلة ذنوبهم يستطيع الواحد منهم أن يحدد تحديدا قاطعا، وأما نحن فالإنسان لا يدري هل هذه العقوبة للذنب الذي كان منذ ساعة أو أقل أو الذي كان منذ يوم أو أكثر، أمر لا يحصى، نسأل الله أن يعفو عنه. وقال عكرمة: ما من نكبة أصابت عبدا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا به، أو لينال درجة لم يكن يوصله إليها إلا به. ولذلك عندما يسأل الإنسان ربه وعمله يعجز، عندما يقول الإنسان: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، لو قال ربك قد فعلت وأنت بعملك لا تبلغ مبلغا، فلا بد أن تأتي المصيبة ويشدد الله تبارك وتعالى في البلاء حتى يرفعك. فيقول عكرمة رحمة الله عليه: ما من نكبة أصابت عبدا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بها. فلما جاءت هذه الذنوب ما كان الله تبارك وتعالى ليغفر هذه الذنوب إلا بتلك البلية التي أنزلها على المذنب. وكذلك يطلب أمرا من أمور الخير لا ينال تلك الدرجة التي يطلبها ولا يصل إليها إلا بتلك البلية والنكبة حتى يتوصل إلى تلك الدرجة. فهذا الابتلاء بالضراء وبالشر فيه حكمة، وهي الرحمة بالعصاة والتخفيف عنهم يوم القيامة، وفيه حكمة إقامة حجة العدل على العباد. يقول ابن القيم عليه الرحمة: ومنها، أي من الحكم في الابتلاء بالضراء، إقامة حجة عدله عز وجل على عبده، ليعلم هذا العبد أن لله عليه الحجة البالغة، فإذا أصابه من المكروه شيء فلا يقول: من أين هذا، ولا من أين أتيت، ولا بأي ذنب أصبت، وما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فاللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. ما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وأما حكمة الابتلاء بالذنوب والمعاصي، فإن كثيرا من الناس ربما تساءلوا عن حكمة وقوع المعاصي وما يترتب عليها من الابتلاءات، وربما خطر في بالهم سؤال: ألم يكن المولى جل وعلا بقادر على أن يمنع هذه المعاصي فلا تقع في ملكه أصلا؟ وهذا السؤال أجاب عنه الإمام العلامة ابن القيم عليه الرحمة، أجاب عن هذا السؤال وهو: أليس الله تبارك وتعالى بقادر على أن يمنع هذه المعاصي أن تقع في ملكه أصلا؟ فلما أذن بوقوعها في ملكه؟ ففصل الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أنواع الحكمة الإلهية التي اقتضت وقوع الذنوب والمعاصي في كون الله تبارك وتعالى، وهي مجموعة في ثلاثة أمور. هذه الحكمة مجموعة في ثلاثة أمور: إصلاح علاقة العبد بربه، السيئات والذنوب من حكمة وقوعها من العباد في أرض الله، إصلاح علاقة العبد بربه، وإصلاح علاقة العبد بنفسه، وإصلاح علاقة العبد بالآخرين. ثلاثة أمور هي مجموع الحكمة في الابتلاء بالسيئات والذنوب والمعاصي. وفي الرد على السؤال: ألم يكن الله تبارك وتعالى بقادر على أن يمنع هذه الذنوب وتلك المعاصي من أن تقع في ملكه، إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريد إرادة كونية، يعني يأذن الله تبارك وتعالى بوقوع ذلك؟ ألم يكن الله تبارك وتعالى بقادر؟ بلى، ولكن هنالك حكم. أول هذه الحكم في هذا المحور الأول، وتحته أمور: إصلاح علاقة العبد بربه عز وجل، أن التوبة توصل إلى الكمال البشري، التوبة توصل إلى الكمال البشري. فإذا ابتلى الله تبارك وتعالى الإنسان بالذنب فتاب إلى الله تبارك وتعالى وصل إلى الكمال البشري. قال بعض العارفين في كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: لو لم تكن التوبة أحب إلى الله تبارك وتعالى لما ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه الإنسان. فالتوبة هي غاية كل كمال آدمي، ولقد كان كمال أبينا آدم عليه السلام بها. فكم بين حاله، يعني كم المسافة بين حاله وقد قيل له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. كم بين حاله هذه وعصى آدم ربه فغوى، وبين حاله وقد أخبر عنه المولى بقوله: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. أعطاه الله تبارك وتعالى ما أعطاه من أمور مادية بأن لا يضمأ ولا يضحى وأن لا يجوع ولا يعرى، ومنعه الله تبارك وتعالى من الشجرة، فلما أكل وقع في المعصية. جاء المقام الثاني بعد التوبة: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. كان بين هذا المقام الأول في التكليف ثم الوقوع في الذنب ثم التوبة، والمقام الثاني في الاجتباء والاصطفاء والهداية والرحمة. فالحال الأولى حال أكل وشرب وتبدع، والحال الثانية حال اجتباء واصطفاء وهداية. فكم بين الحالين، ويا بعد ما بينهما. ولما كان كماله بالتوبة كان كمال بنيه بها أيضا، فلا كمال للإنسان إلا بالتوبة إلى الرحيم الرحمن. قال الإمام ابن القيم أيضا عليه الرحمة: التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. فإذا التوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. التوبة هي الرجوع عما يكرهه الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. إصلاح علاقة العبد بربه بالتوبة التي تؤدي إلى الكمال البشري، وإصلاح علاقة العبد بربه بالحمد والشكر والرضا، لأن من الحكمة بالابتلاء بالذنوب والمعاصي ما توجبه التوبة من آثار عجيبة من المقامات التي لا تحصل بدون التوبة، فيوجب له ذلك من المحبة والرقة واللطف وشكر الله تعالى وحمده والرضا عنه عبوديات أخرى ويكفيه أن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبته أعظم الفرح، وينعكس ذلك على الإنسان فيحس بفرح الظفر بالطاعة والتوبة والنصوح، ويجد لذلك انشراحا دائما ونعيما مقيما، لأنه لما تاب فرح الله تبارك وتعالى بتوبته، فانعكس هذا الفرح الإلهي عليه هو، فوجد إحساسا بالظفر بالطاعة وبالتوبة وبالإقلاع عن المعصية. فانظر إلى هذه الحكمة البليغة الجليلة من حكم الابتلاء بالذنوب والمعاصي. وأيضا الاستغفار، إذا وقع الإنسان في الذنب شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين، لأنه ربما شمق بأنفه لما وفقه الله تبارك وتعالى للون من ألوان الطاعة، وظن نفسه من معدن فريد، وظن نفسه إنما أتى مفلتا من رقابة وحراسة رضوان من جنة الخلد، وما هو إلا خطاء وابن خطاء وابن خطائين. فإذا ما وقع في الذنب شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين وتساوت الرؤوس، وأن الجميع مشتركون في الحاجة إلى مغفرة الله عز وجل وعفوه ورحمته. وكما يحب المرء أن يستغفر له أخوه المسلم، ينبغي له أيضا أن يستغفر لأخيه حتى يصير هجيراه وديدنه: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. وأيضا من تلك الحكم في إصلاح علاقة العبد بربه عندما يبتليه الله تبارك وتعالى بالذنوب والمعاصي الإحسان والبر والإفضال. من حكم الابتلاء بالمعصية أن الله جلت قدرته يحب أن يتفضل على عباده، وأن يتم نعمته عليه، وأن يريهم مواقع بره وكرمه وإحسانه. ومن أعظم أنواع الإحسان والبر أن يحسن إلى من أساء، ويعفو عمن ظلم، ويغفر لمن أذنب. قد ندب المولى سبحانه وتعالى عباده إلى هذه الشيم والخصال والصفات الفاضلة والأفعال الحميدة، وهو أولى بها منهم وأحق، وله في تقدير أسبابها من الحكم ما يبهر العقل، فسبحانه وبحمده. الإحسان والبذل والإفضال إنما هي حكمة من حكم الكبير المتعال في ابتلاء عبده بالذنب وبالسيئة عندما تقع عليه وعندما يقع فيها ويواقعه. وأيضا في الابتلاء بذلك تحقيق لمعاني الأسماء والصفات، لأن من الحكم في الابتلاء بالذنب أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، ولكل من أسمائه سبحانه أثر من الآثار في الخلق والأمر، ولا بد من أن يترتب على ذلك من الآثار ما هو متعلق بذلك الاسم، كترتب المرزوق والرزق على الرزاق، وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم على الرحمن الرحيم. ولو لم يكن من عباده من يخطئ ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه لم يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى مجرى. إذا لم يكن هنالك عبد يذنب ويسيء ثم يتوب فيتوب الله عليه ويغفر الله تبارك وتعالى له، ما كان حينئذ ليظهر أثر أسمائه سبحانه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى في ذلك المجرى. فأسماؤه الغفار والتواب تقتضي مغفورا له، وكذلك من يتوب عليه وأمورا يتوب عليه من أجلها، فهذا يظهر تعلق معاني الأسماء الحسنى والصفات المسلمة. فإذا لم يكن من العباد ذنوب، وإذا لم تقع منهم سيئات، فكيف تظهر آثار ومتعلقات الأسماء الحسنى التي هي لله تبارك وتعالى. وأيضا أن يعرف العبد عزة الرب في قضائه وقدره، فيتعرف الإنسان على عزة الله تبارك وتعالى في قضائه وقدره ونفوذ مشيئته وجريان حكمته، وأنه لا محيص للعبد عما قضاه الرب عليه ولا مفر له منه، بل هو في قبضة مالكه وسيده. وأيضا بيان حاجة العبد إلى حفظ الله ومعونته، لأن العارفين قد أجمعوا على أن الخذلان كل الخذلان أن يخلي الله تبارك وتعالى بينك وبين نفسك، وأن التوفيق كل التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، الخذلان أن يكلك الله تبارك وتعالى إلى نفسك، والتوفيق ألا يكلك الله تبارك وتعالى إلى نفسك. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وفي تمام هذا الحديث عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا. فالإنسان يعرف حاجته إلى ربه وحاجته إلى حفظ الله تبارك وتعالى وتوفيقه إذا ما ابتلاه الله تبارك وتعالى بالذنب، وإذا ما وقعت منه السيئة. وأيضا يفزع الإنسان مستعينا مستعيدا داعيا ربه جل وعلا إذا ما وقع في الذنب، وحينئذ عندما يبتليه الله تبارك وتعالى بالذنب فيتوب، يكون هذا الذنب من أعظم أسباب السعادة له، لأنه ألجأه إلى الدعاء والتضرع مضطرا إلى ربه جل وعلا حتى يكشف الضر، حتى يرفع الله تبارك وتعالى درجته. ثم يأتي بالذنب عندما يقع من العبد تمام العبودية، فالله تبارك وتعالى يستخرج بهذا النوع من الابتلاء من العبد تمام العبودية بتكميل مقام الذل والانقياد لوجهه الكريم. وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة. والمراد بالذل هنا ذل المحبة، ذل المحبة الذي يستخرج من قلب المحب أنواعا من التقرب والتودد والإيثار والرضا والحمد والشكر والصبر والندم وتحمل العظائم. لا يستخرجها هذه الألوان من ذل المحبة، لا يستخرجها الخوف وحده ولا الرجاء وحده، وهنالك ذل آخر هو ذل المعصية. وبيان ذلك أن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شمق بأنفه وتعاظمت نفسه وظن أنه وأنه. فإذن هذه الذنوب والآثام والسيئات التي تقع من الإنسان، من كمال الحكمة فيها أن يخرج الله رب العالمين من القلب تمام عبوديته للرب الأجل الأعلى. وأيضا يظهر في الإنسان عندما يقع في الذنب والمعصية، يظهر فيه سعة حلم ربه عليه، ويظهر كرمه وعفوه عنه، لأن من الحكمة أيضا تعريفه سبحانه عبده سعة حاله وكرمه في الستر عليه، وأنه لو شاء لعاجله بالذنب وهتكه بين عباده فلم يطب له معهم عيش أبدا، ولولا حلمه وكرمه ما استقام أمر، ولفسدت السماوات والأرض، ولا سبيل لعبد في النجاة إلا بعفوه ومغفرته وقبول توبته. فالله جل وعلا هو الذي وفق العبد للتوبة وألهمه إياه، ومن هنا تكون توبة العبد محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله إذنا وتوفيقا، وتوبة ثانية منه عليه قبولا ورضا. الإنسان إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى تكون توبته محفوفة بتوبة سابقة وتوبة لاحقة. إذا تاب العبد ووفق للتوبة وألهم إياها تكون توبته محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله إذنا وتوفيقا، فتأتي توبته، ثم يلحقها الله تبارك وتعالى بتوبة أخرى، توبة منه عليه قبولا ورضا. فالأولى توبة من الله إذنا وتوفيقا، والثانية توبة منه على العبد قبولا ورضا، ثم الإنابة والمحبة والفرار إلى الله جل وعلا. فرب ذنب قد أهاد لصاحبه من الخوف والإشفاق والوجل والإنابة والمحبة والإيثار والفرار إلى الله ما لا يهيجه له كثير من الطاعات. وكم من ذنب كان سببا لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن رق الغي، وهو بمنزلة من خلط فأحس بسوء مزاجه وعنده أخلاط مزمنة قاتلة وهو لا يشعر بها، فشرب دواء أزال تلك الأخلاط العفنة التي لو دامت لترامت به إلى الفساد والعيب. إن من تبلغ رحمته ولطفه وبره بعبده هذا المبلغ وما هو أعجب وألطف منه لحقيق بأن يكون الحب كله له والطاعات كلها له، وأن يذكر فلا ينسى ويطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى سبحانه. ثم التواضع والخشية، أن العبد إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق ربه رأى القليل من النعم كثيرا والكثير من عمله قليلا، رأى القليل من النعم كثيرا والكثير من عمله هو قليلا، فيورثه ذلك تواضعا وخشية وإنابة وطمأنينة ورضا. وأين حال هذا من حال من لا يرى لله عليه نعمة إلا ويرى أنه كان يستحق أكثر منها؟ أين هذا من هذا؟ هذه الحكم التي تتعلق بالإصابة والابتلاء بالذنوب والمعاصي على المحور الأول الذي هو من أجل أن يخلص الله تبارك وتعالى ويصلح علاقة العبد به سبحانه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من كل داء وسوء، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يرحمنا برحمته التي وسع كل شيء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.